الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعده، بنتكلم إن شاء الله، وقفنا عند الكلام عن السر في اتئاد المحدثين وتمهلهم وعدم تسرعهم وتعجلهم في نقد المتون على عكس انتقادهم للأسانيد. ذكر أن متن الحديث قد يكون متشابها غير مفهوم العبارة، قال: فلا محل مع هذا الاحتمال لتحكيم النقد العقلي المجرد في المتن. وتذكرنا أن القرآن فيه متشابه، فكذلك السنة لابد أن يكون فيها متشابه لأنها وحي، والوحي عموما فيه المتشابه حتى في الكتب السابقة، وما أوتي بنو إسرائيل إلا من وجود المتشابه. ولذلك لو تلاحظون أن الآيات التي افتتحت في سورة آل عمران بالكلام عن المحكم والمتشابه، لأن هذه السورة هي التي فيها المناظرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل الكتاب، والتي وصلت إلى حد المباهلة بين النبي صلى الله عليه وسلم ونصارى نجران. السورة يعني السورة دي نصفها جاء في الكلام عن غزوة أحد، والنصف الآخر عن الكلام عن أهل الكتاب. ولذلك قدم قصة ميلاد السيدة مريم وابنها بين يدي الكلام عن المباهلة، مش كده؟ لماذا؟ لأن القوم ما أوتوا إلا من العمل بالمتشابه وترك المحكم. طيب، السنة كذلك وحي، فلا بد من أن يقع فيها المتشابه مع المحكم. فقال: قد يكون متشابها، انظر إلى العالم، قد يكون متشابها المتن غير مفهوم العبارة، فالعقل لن يحكم عليه، فلا محل مع هذا الاحتمال لتحكيم النقد العقلي المجرد في المتن، إذ مثل هذا المتشابه مما لا تستقل العقول بإدراكه، ولا يدرك المراد منه إلا من الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه. والواجب، يبقى الواجب علينا تجاه المتشابه إيه؟ إما الإيمان به كما ورد مع تفويض علم حقيقته إلى الله. خلي بالك، لم يقل تفويض الظاهر، بل قال تفويض الإيه؟ علم الحقيقة والكون، يعني يقصد مسألة تفويض الإيه؟ الكيفية. الكيفية، مش كده ولا لا؟ خلي بالكم برضو من هذه الألفاظ التي يكتب بها العالم المتمرس الفاهم: كما ورد مع تفويض، ليس التفويض عموما، وإنما هنا قيد التفويض بقوله مع تفويض علم حقيقتي. طب احنا ده اللي بنعمل، نحن نفوض علم حقيقتي وكنه إلى الله. ولا تدرك أنت الكل؟ تدرك الحقيقة؟ أنت تدرك المعنى الظاهر، لكن الكيفية. قال: كما ورد مع تفويض علم حقيقتي إلى الله والتنزيه عن الظاهر المستحيل. لم يقل الظاهر، بل قال الظاهر الايه؟ والظاهر المستحيل هو المماثلة. خد بالك من التقييد بالصفة، لم يقل والتنزيه عن الظاهر كما يقول البعض، لا، المستحيل. ولا يكون الظاهر مستحيلا إلا إن كان مماثلا للخلق، صح؟ فنحن نقول ليس كمثله شيء، يبقى حتى لما بنثبت النصوص على ظواهرها التي هي ظاهرة لا نماثلها بخلق الله تبارك وتعالى، لأن الخالق غير المخلوق. وإن التأويل بما يوافق العقل وما أحكم من النقل، وذلك مثل أحاديث. طبعا التأويل للطائفة الأخرى التي قبلت لنفسها هي أن تؤول، فهنا لم يرجح قولا من قول، وإنما بدأ بما يعتقد، وبدأ بالأرجح لديه الذي هو مذهب من؟ السلف الصالح، صح؟ طيب، اثنين، يبقى وذلك لأن متن الحديث قد يكون متشابها، وقد يكون متن الحديث ليس من قبيل الحقيقة بل من قبيل المجاز. هنا قضية المجاز دي عامل إشكال عند بعض إخواننا من السلفيين. ليه؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية نفى وجود المجاز، هذا رأيه. نفي شيخ الإسلام ابن تيمية للمجاز هذا رأيه، ولكن هل هذه القضية قضية مسلمة عند كافة أهل السنة والجماعة، بحيث تعد من الأمور التي هي مذهب أهل السنة والجماعة؟ نقدر نقول كده نفي المجاز في اللغة أو نفي المجاز في القرآن؟ لا، قول ابن تيمية قال إنه طاغوت، نعم، لأنه استخدم من أجل ماذا؟ نفي الصفات وتعطيلها. لكن لو نظرنا إلى وجهة نظر أخرى لبعض أهل العلم لمن نظر في هذه المسألة نظرة وسطى فيقول إيه الإشكالية، لأنك أنت لما تيجي حتى وممن حمل لواء نفي المجاز في اللغة وفي القرآن الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في رسالته منع مجاز نوع منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، تجده أما تيجي تقول له طيب ماذا تقول في النصوص التي فيها مثل قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها، هذا يقال عنه مجاز الحذف. يرد يقول الشيخ هذا أسلوب من أساليب اللغة، أسلوب من أساليب اللغة، سماه غيرك مجازا ولا مشح في الاصطلاح، لم يأتي نص في القرآن يقول بحرمة لفظة المجاز، لم يأتي لفظ بهذا، هم سموه مجازا. بنقول ايه ودي القاعدة اللي شيخ الإسلام كان دايما يقولها، أي إنسان يصطلح مصطلحا ماذا نفعل معه؟ نقول ماذا تعني بالمصطلح، فإن كان معنى كلامه موافقا للحق قلنا لو أنت على حق، ولكن استخدم لفظة هذه اللفظة تكون شهد لها الشرع بس، إن كان مخالفا نرفضه حتى ولو كانت اللفظة سليمة، صح ولا لا؟ لأن الغرض إنك تكون على منهج موافق للكتاب والسنة ليس بالألفاظ وإنما بالإيه؟ بحقائق الأمور، فالقضية ليست بالمصطلح. ولذلك حتى ما كانوا يقولوا الجسمية يقولوا ماذا تعنون بالجسمية التي تنفون، فإن نفوا الصفات يقول لهم لا، إن نفوا الجسمية بمعنى شيء لا يليق بالله أمان. إذن القضية نحن لسنا متعبدين بألفاظ إلا إن كانت الألفاظ موجودة في الكتاب والسنة، هذا هو الأمر. فقضية المجاز لما نيجي ننظر فيها، أما تيجي في كل مسألة دي إيه يقول لك لا مش مجاز، تقول له يقول لك أسلوب من أساليب اللغة، خلاص هم سموها مجازا. لكن في نهاية الأمر لما أجي أقول لك واسأل القرية، عمري ما أسأل القرية حطانها وبابانها وشبابيكها وأرضها وسماها، أنا أسأل أهلها، يبقى هنا مجاز الحذف، أنا سميته مجاز حذف وأنت سميته أسلوب من أساليب اللغة، إحنا الاثنين متفقون صح. لكن بقى لما يستخدم فإنت المجاز أو إثبت المجاز وسميه كما شئت، ده موضوع يخصك، لأن هنا ما دخلناش في الشريعة، احنا بنتكلم في اللغة، اللغة سميه مجاز سميه أي حاجة. لكن لما نيجي إلى نصوص الوحي ونتكلم ونيجي على صفات الله ونقول دي مجاز، يعني ها ليست على حقيقة، أقول لك قف هذا مخالف لمذهب السلف، يبقى انا اقول لك لا تقول عن اي ايه تحدثت عن صفات رب العالمين او عن حديث ذكره النبي الامين عن صفات رب العالمين، لا مش الصفات بس، عن كل امور الغيب، قضايا الغيب لا تدخل عقلك فيها ولا تقول لي مجاز ولا، كله عن حقيقه حتى يثبت العكس من ايه من النص نفسه صح. يبقى المجاز لا يقال به ليس في الاسماء والصفات فقط، وانما في ايه كل امور الغيبيه، بهذا تكون قد نجوت. ثم بعد ذلك لا عليك ان جئت على بعض الايات الاخرى التي تحدثت عن الامور كما في قول الله تعالى واسال القريه، اقول بقى انا مجاز، تقول لي اسلوب من اساليب اللغه مفيش مشكله، لا حرج عليك بعد كده، لان في النهايه المعنى واحد. يبقى القضية بالحقائق نفسها، واضحة المسألة كده؟ الكلام ده ما أظن أنه يعني يزعل حد، وهذا حتى تتفق لأن في أئمة فحول اعتقادهم سلفي وبيقولوا بالإيه؟ بالمجاز، تيجي تبدعهم عشان هذه المسألة وهو اعتقاده اعتقاد السلف، يعني محمود شاكر هتلزمه بنفي المجاز، لو جيت تتكلم يقول لك امشي يا ضياء، أنت فاهم يعني مجاز؟ امشي هيطردك من مجلس، مش هينقشك من اساس، هتعملي معاه ساعتها؟ هتبقى دعوه امام من ائمه العربيه اقوى من الشنقيطي على فكره، يعني عشان يبقى الامر واضح، الشيخ محمود شاكر يعني مسلم له في قضيه الامامه في العربيه في هذا الزمان، لدرجة البعض قال لك ده في العربية مثل الضاحل. ده راجل جاء من عصر السلف جاء كده فوجئنا به. إمكانيات هائلة. المهم اللي احنا بنتكلم فيه الآن نرجع إلى ما كنا بصددي، بس حبيت أقول لكم كلمة كده في المجاز عشان يبقى أمر واضح. وقد يكون متن الحديث ليس من قبيل الحقيقة بل من قبيل المجاز فرفضوه. بس كانت فيه شبهة بقى بسيطة انهم بيقولوا ان المجاز يجوز نفيه، لا يجوز نفي الشيء في القرآن. سميه بقى مجاز او سميه كذا، لا يجوز نفي الشيء في القرآن. ليه؟ اللي ينفي الشيء في القرآن هيكفر. صح، بس عشان يبقى برضو ايه اعطينا الموضوع حقه في هذه العجالة السريعة. فقال وقد يكون متن الحديث ليس من قبيل الحقيقة بل من قبيل المجاز فرفضه باعتبار حمله على الحقيقة استنادا إلى أن العقل أو الحس والمشاهدة لا تقر مع إمكان حمله على المجاز المقبول لغة وشرع تهجم وتنكر لقواعد البحث العلمي الصحيح. وذلك مثل تكلم في قدام الأشياء لقب صفات الله، مثل حديث ذهاب الشمس بعد غروبها وسجودها تحت العرش المروي في الصحيح. وهذا الكلام نحن لا نوافق الشيخ على أنه مجاز. ليه؟ لأن هذه قضايا أعلى من عقولنا واستيعابه. لأننا كما ذكرنا بالأمس أن الله تعالى تكلم عن سجود كل شيء له، صح؟ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر؟ الشمس بتسجد لله، وكل هذه الأمور بتسجد ليس مجازا. وليس السجود معناه أنك أنت السجود بالنسبة للإنسان أنه يضع الجبهة على الأرض وأنه ينزل كما نسجد في الصلاة، لكن سجود المخلوقات سجود يناسبها، سجود يناسب هذه المخلوقات. كيف يكون الشمس رب العالمين يتكلم عن الظلال تسجد لله تعالى الظلال؟ فإذا السجود في كل مخلوق بحسبه، السجود في كل مخلوق يكون إيه بحسبه، أمر نسبي. يعني بالنسبة للشمس هيكون سجودها إيه؟ الله أعلم. ولذلك لما تكلم أنا ما أقدرش بقول مجاز، وإلا لو قلت مجاز هقول إن التسبيح مجاز. طب رب العالمين قالها لي صريحة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يبقى في تسبيح مجاز؟ لا، أمر ما ذاك احنا قلنا فيش مجاز في الإيه؟ في الغيبيات. ما هو سجود الشمس ده أمر غيب أنا ما أعرفوش برضه. ولذلك لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس حينما تغرب تسجد، يجي يقول لك طب ما هي لما بتغرب عندي بتشرق عند قوم اخرين. ما احنا فهمنا الان ما لم يكن يعرفه السابقون في قصه ان الارض امام الشمس وفي الدوران، وفعلا هذه الامور معلومه في الوقت اللي الشمس بتغرب عندك انت بتكون عند قوم اخرين ايه موجوده، بتكون في بص في كل لحظه، في ظهر وعصر ومغرب وعشاء، مش كده ولا لا؟ في كل لحظه، لان ضوء الشمس كما نعلم بيمسح كره الارض مسحا، مع خطوط الطول الدنيا كلها متغيره، مش كده ولا لا؟ ولذلك ده بتستدل بيه على قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، ان في كل لحظه في اذان في ارض الله، واشهد ان محمد رسول الله في كل لحظه في كل في بقاع الدنيا كلها لن تعدم مؤذنا يؤذن ويقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيمسح الأرض الضوء مسحا. فحين ننظر إلى هذا الأمر نجد أن الشمس حينما تشرق عندك تكون بعد غروب عند قوم آخرين، صح ولا لا؟ يقول لك طب بقى السجود هي سجدة، الله يقول حينما تغرب تسجد. نحن نقول كيف؟ الله أعلم. إذا كنا لا نعلم كيفية المخلوقات نعلم كيفية الخالق سبحانه وتعالى. فلذلك قضية المجاز في هذه المسألة باش ممكن الأمر ده بعض الناس تأخذه اللي مش مستوعبة هذه القضايا. يعني هذه الأمور جديدة بالنسبة لزماننا، الأزمنة السابقة لم تكن تدركها، فمن الممكن يقول هذا من باب المجاز عديها. المهم يؤمن بالحديث، المهم يؤمن بأنه مخلوق الشمس. بنتكلم عن سجود مخلوق، وسجود المخلوق بقى دي ما انتش محتاج انك انت تتصور فيه تصورا معينا. فاذا انا اؤمن بما قال الرسول عليه الصلاه والسلام وانتهى الموضوع. هيقول لك طب ازاي سجود تحت العرش وهو العرش؟ يا عم ما احنا كلنا تحت العرش. انت مش واخد بالك من الحكايه دي ولا ايه؟ حينما تسجد الشمس تحت العرش، طب ما احنا تحت العرش في غروبها لكن قضيه ان تسجد دي مسائل لا يعلمها الا خالقها سبحانه وتعالى. والا طب ما انت في الارض، الارض كلها تحت العرش، وكل ما في الارض تحت العرش، المجموعه الشمسيه تحت العرش، السماء الدنيا كلها تحت العرش، مش كده ولا لا؟ يعني فايه الاشكاليه في ان والسماء مش الدنيا لوحدها والثانيه والثالثه والرابعه، السماوات السبعه كلها تبقى كوره كده في باطنها بقيه السماوات، صح؟ فوقها العرش والعرش فوق الكرسي، ملك. فيجي بقى واحد طب يعني الواد نصح قوي، طب لما تسجد بقى طب في الغرب هتكون تحت العرش، طب لما تسجد تغرب في المكان يا عم، كلنا تحت العرش يا مولانا، انت مش مستوعب الامر، هتعمل عالم يعني فلكي؟ طب كمل بقى العلم للاخر، هو انت كونك الكون كله بالنسبه للعرش لا شيء، ده ذره مش كده ولا ايه؟ نرجع لما كنا بصدق. يبقى هذا الكلام يعني ماشي وجهه نظر الشيخ بالنسبه للعصور السابقه، لكن بالنسبه للعصر الحالي الذي نعيش فيه الامور اصبحت واضحه جدا في ايه ما معنى سجود الشمس، ايه المشكله فيها ولا ايه؟ في كل لحظه من لحظاتها بتسجد، في كل غروب بتسجد، ما انت هتبقى الغروب دلوقتي مع كل خط طول، صح ولا لا؟ مع كل خط هتكون في غروب بتغرب بتسجد فيه، ايه الاشكاليه في هذا؟ انت مش مستوعبها يعني؟ دي خلايا جسمك بتسبح لله، ذرات الوجود بتسبح لله، وان من شيء، هذه من لفظ الالفاظ العموم، وان يعني ما من شيء، وان من شيء الا يسبح، ما قالش سبح، يسبح الذي يدل على التجدد، يعني في كل لحظه بتسبح، فالشمس بتسجد في كل غروب لها. طب الغروب ده دي العظمه، دي ما بتغربش عندك، تغرب عندك بتشرق عند اخرين، يبقى الغروب متعدد وكله مع كل تعدد سجود، صح؟ قال فلو حملناه على حقيقته لأدى ذلك إلى البطلان، على حين لو حمل على المجاز المستساغ لظهر ما فيه من سر وبلاغة، عشان الناس تستوعب أمور لن تتضح تمام الاتضاح إلا بعد أزمنة، وربما لا تتضح إلا في الآخرة. قال فسجود الشمس المراد به خضوعها وسيرها طبق إرادته سبحانه، وعدم تأبيها يعني رفضها والتأبي عن النظام الدقيق المحكم الذي فطرها الله عليه، واستمرارها عليه من غير انقطاع ولا فطور. ومثل طبعا احنا نقول لا، وإضافة إلى ذلك سجود، ولكن سجود ايه؟ لا نعلم كيفيته. ومثل هذا الحديث يقصد به حث الخلق على الخضوع والإذعان لله رب العالمين. يعني ايه الدرس المستفاد؟ فاذا كانت الشمس على عظمها في غايه الخضوع لله، هذا امر جميل، امر مستنبط، فما اجدر الانسان المخلوق الضعيف وبخاصه عابديها لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي ايه؟ الذي تسجد له هذه المخلوقات، هذه المخلوقات اصلا تسجد لله، فكيف تسجد انت لها؟ ولذلك لما رأى الهدهد المخلوق الضعيف رأى القوم يسجدون، قال رأيتهم يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله إلى آخره. فشوف الهدهد غضب من هذا الأمر حينما رأى بشرا يسجدون للشمس، فيقول هنا فما أجدر الإنسان المخلوق الضعيف وبخاصة عابديها بالخضوع لله والإيمان به، ومثل هذا الأسلوب سائغ شائع، فنحن أولاء نرى العرب يقولون، بيضرب بقى مثل بالمجاز، شكى إلي جملي طول الصرى صبرا جميلا فكلانا مبتلى. أنا وإنت بالشمس يعني المسألة تعبانين، إحنا الاثنين يعني مش إنت لوحدك اللي مبتلى، أنا كمان مبتلى مثلك. طبعا الصرى هو السير او المشي عامة الليل، ولذلك يقال في المثل عند الصباح يحمد القوم الصرى، مش كده ولا لا؟ طيب البيت للملبد ابن حرملة، ولا شكوى، بيقول لك كده ولا شكوى ولا كلام، شكى الي جمالي، هو جماله شكاله حقيقة ولا اتكلم, وانما مجاز المتمثيل هذا عند العرب طبعا, واللغه الشريعه جاءت بلسان ايه عربي. قال فانظر الى الروعه في التمثيل, ولو جاء على غير هذه الطريقه الا بيت الشعر لو خلى من المجاز لخلى من هذه الروعه. فالمجاز هذا والاستعاره وهذه الامور والتشبيه والتمثيل وهذه الامور التي يؤتى بها في لسان العربي, هذه تجعل للسان وللكلام رونقه وروعته وحلاوته وجماله الى اخره. ومثل هذا التمثيل البديع قد جاء في القران المتواتر الذي لا يتطرق اليه الشك, مثل قوله سبحانه ويسبح الرعد بحمده, فليس ببدع ان تجيء به الاحاديث. يعني الرعد تسبيح, وهذا من باب المجاز ايضا. ولكن لما نيجي نرجع للسنه ربما ان هذا الحديث لم يصح عند الشيخ اصلا, او ربما لم يمر عليه, وان كان عدم مروري عليه ما اظنه, وانما يظنه ضعيفا. الحديث في مسند الامام احمد بن حنبل قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرعد ملك من الملائكه موكل بالسحاب, بيديه او في يده مخراق من نار يزجر به السحاب, والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب اذا زجر حتى ينتهي الى حيث امره الله. والحديث الشيخ الالباني اورده في الصحيح, او طبعا لو كان ابو ريا شاف الحديث ده كان عمل عليه الليله مش ايه. يعني يقول لك الرعد ملك, ايه المانع يعني صوت الملك حينما يزجر الايه السحاب. تمام. فقال الحديث عندنا صحيح خلاص, يبقى انت فقه الحديث صح فهو مذهبي. اعمل كده انت احسن من الائمه, اذا صح الحديث فهو مذهبي في اي شيء, في العقيده, في الشريعه, في الحلال, في الحرام, في التاريخ, في القصص, في الفضائل. هو كده صح صح. كن سنيا ولا تكن ابريا على مذهب ابي ريا. طبعا النسب ده خطا كبير مش كده ولا ايه؟ قال وقد يكون متن الحديث من قبيل المغيبات كاحوال القيامه واليوم الاخر, فردها لو رددناه فردها تحكيما للعقل فيها وبناء على قياس الغائب على الشاهد ليس من الانصاف, وذلك كالاحاديث الوارده في صفه الجنه ونعيمها والنار وعذابها ونحو ذلك. اذا كان ذلك في المخلوقات في الغيبيه فما بالكم بخالق الغيب والشهاده رب العالمين, مش كده ولا ايه؟ ولذلك قلنا انه لا يجوز ان نستعمل المجاز في مثل هذه الامور كليه, لان هذه الامور غير قابله للايه؟ للقياس على عالم الشهاده. اربعه, كل ده بيقول لك الاسباب اللي جعلت السلف يا اخوانا يتئدون ولا يتسرعون في نقد المتون. فقال وقد يكون متن الحديث من الاخبار التي كشف العلم عن مساتيرها واعتبرت ايه بقى من المعجزات النبويه التي جاءت الايام بتصديقها, مش كده؟ في نسخة الأزهر من المعجزات النبوية إلى أن جاءت الأيام. لا الصواب هنا التي جاءت الأيام بتصديقها, يعني أنت على سبيل المثال هو لما النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ يقول ويل للعرب من شر قد اقترب, لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا, ويحلق بإصبعيه السبابة والإبهام. لو قلنا هذا الحديث أدخل عقلي فيه أقول إيه؟ الرسول بيقول لك ويل للعرب من شر قد اقترب, طب أنا أرد وأقول إيه؟ يا عم ابو ريا اما انا دلوقتي اجي انتقد المتن ده بيكلمني عن امر غيب سيحدث في مستقبل الزمان صح؟ لما يقول لي الخلافه 30 وما كانش لسه في حد خلف الرسول والرسول كان حيا, طب انا اعمل ايه في الحديث ده؟ لما يقول ستكون خلافه على منهاج النبوه ثم تكون ملكا عضوضا ثم تكون ملكا جبريا, طب انا انتقد الحديث ده والغيب ده؟ المتن ده انتقد. يا عم اللي بيتكلم ده رجل يوحى اليه لاناس لا يوحى اليهم, كيف يقف الذين لم يوحى اليهم امام كلام الوحي من اجل ان ينتقدوا متنه؟ تيجي ازاي؟ ولذلك عندك اشكاليه في هذا الكلام ده, يعني لن تستطيع أن ترد ردا صحيحا في مثل هذه الأمور ولا غلط. فقال: وقد يكون متن الحديث من الأخبار التي كشف العلم عن مساتيرها واعتبرت من المعجزات النبوية التي جاءت الأيام بتصديقها، وذلك مثل الحديث الصحيح: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فقد أثبت بعض الأطباء وذكر في الحاشية الإسلام والطب للدكتور محمد وصفي، فقد أثبت بعض الأطباء أثر التراب الفعال في قتل وإزالة الميكروب المتخلف عن سؤر الكلب، على حين كان بعض المارقين يعتبرون مثل هذا مجازفة وتعنتا في التشريع. وأما المؤمنون فكانوا يعتبرونه من قبيل التعبد حين خفيت عنهم الحكمة. شوف المؤمن يقول لك: طب ليش معنى يعني سؤر الكلب؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب. طب ليه؟ إيش معنى بالتراب؟ يقول له: عم إنك مصيبة الإيمان، النبي قال كده يبقى إن كان قد قال فقد صدق عليه الصلاة والسلام، صح الحديث فهو مذهب. طب إيه الحكمة بكده؟ يقول له: ما نعرفش، ولو ما عرفناش هنقول إيه؟ الحكمة للتعبد. هو أنت تعرف لغاية دلوقتي لماذا ترجم بسبع حصيات؟ انت تعرف العلة ايه؟ ماك يا سيدي، عارفين الاثر اللي ذكره ابن عباس ان الشيطان كان يسير، وهذا اثر صحيح، كان يسير خلف ابراهيم عليه الصلاة والسلام حينما رأى الرؤية في انه يذبح ابنه وفرج معه رجم للشيطان، ماشي. فالشيطان ترجمون وسنة نبيكم او ربكم تذكرون وتقيمون السنة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه سند صحيح، ولا حكم الرفع. طيب ليه بقى سبع مرات؟ وليه الجمرات الثلاثة؟ وليه في أيام التشريق؟ وليه أمور كثيرة وهكذا؟ عبادة من الله. حجر يرجم في منى وحجر يقبل في مكة، الحجر الأسود مقبل هو كده. لولا والله إن عمر بن الخطاب قال إيه الحجر الأسود؟ والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نفذ السنة وأبان للناس عن كون الحجر لا ينفع ولا يضر حتى يرسخ العقيدة، وإلا لو لم يقل هذا ولم يعتقد هذا في القلب لكان من وراء ذلك خطر عظيم. ولكن رب العالمين أبى أن تكون المشاهد وأن تكون المناسب مجالا للشرك بالله، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. ضعوا هذا في اعتباركم، هذا من عظمة هذا الدين أن رب العالمين سبحانه وتعالى صان هذه المشاعر المقدسة من أن تعبد، حتى إذا جاء النبي فأقام ملة إبراهيم لا تكون شبهة في العودة إلى قواعد الشرك مرة أخرى بعد أن وضع كل مآثر الجاهلية تحت قدميه في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. صام الله الكعبة لم تعبد، مع أن خذوا بالكم المشركون ما تركوا حجرا إلا وعبدوه، ما تركوا حجرا. كان ينزل في الصحراء يجمع يجيب أربع إيه أحجار، ثلاثة أسافي للكنون والربع يعبده، يخلص يبنيهم ويمشي يروح، وهكذا. أحجار مكة تقريبا كلها عبدت، لكن الحجر الأسود لم يعبد، الكعبة المشرفة لم تعبد. صانها الله مع عظم تقديسهم وتعظيمهم للكعبة إلا أنها لم توضع في داخلها أصنام صور لقدام تسلم كسرها يوم فتح مكة، وحينما أخرجوا تمثالا لإبراهيم يستقصب بالأذان قال: والله ما استقصب بها صلى الله عليه وسلم. حطم كل هذه الأصنام 360 صنم، لم تعبد الكعبة، لم تعبد أحجار الكعبة، لم يعبد الحجر الأسود، لم يعبد مقام إبراهيم، لم تعبد الصفا، لم يعبد المروة، لا، حتى تصان المشاعر المقدسة، حتى إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنتم على إرث من أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويعلم الناس المناسك الحق، لا يقال له يا رسول الله هذا عبد من دون الله وهذا كنا نعبده في الجاهلية، مش كده ولا إيه؟ فهنا يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، قلنا أن المؤمنين عملوا إيه؟ آمنوا، وقالوا هذا من باب التعبد. طب حكمته إلى ندري، ربنا سبحانه وتعالى تعبدنا بهذا، إحنا ما نخرجش عن أمر الله، إن قال قد النبي قال فقد صدق، إذا صح الحديث فهو مذهب. قال أرأيت أيها المنصف لو أن العلماء المحدثين تمسكوا بالنظر السطحي وتسرعوا في الحكم ببطلان هذا الحديث وأمثاله مما خفي وجه الحكمة فيه ثم ظهرت بعد ذلك الحكمة واضحة، ألا يكون ذلك جهالة في البحث وقصورا في النظر وإجحافا بحق صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم؟ ثم ألا ترى معي أن المحدثين كانوا على حق في المسلك الذي انتهجوه في اتئابهم وعدم تعجلهم في التعامل مع المتون، فكانوا لا يحكمون على المتن بالوضع إلا إن كان لا يحتمل من أي وجه النوع أو تتوقع. قال ما دعموا في صفحة 6 من أن المحدثين جميعا أهملوا أمرا خطيرا كان يجب أن يعرف قبل النظر في هذا العلم ودرس كتبه، ذلك والبحث عن حقيقة النص الصحيح لما تحدث به الرسول صلوات الله عليه وسلامه، وهل أمر بكتابة هذا النص أو تركه ونهى عن كتابته، وهل دونه الصحابة ومن بعدهم أو انصرفوا عن تدوينه، وهل ما روي قد جاء مطابقا لحقيقة ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا أو كان مخالفا له، ثم في أي زمن دون ما حملته الرواية منه، وماذا كان موقف علماء الأمة منه إلى آخر ما قال. قال كل ذلك زعم ليس ما له ما يؤيد. يبقى ما زعمه الخبر إيه؟ زعم ليس له ما يؤيد. ما زعمه في صفحة 6 كل ده زعم ليس له ما يؤيده، ولا يخرج عن كون إجحافا صارخا بحق أئمة الحديث فيما أفنوا أعمارهم فيه. فهذه المباحث التي عرض لها وغيرها قد أكثر العلماء فيها البحث والتمحيص، وفكر نفسه أتى بما لم يأتي بها أهملوا كل المحدثين أهملوا، وانت اللي فهمت القصة دي لوحدك ما حدش قالك عليها. قد أكثر العلماء فيها البحث والتمحيص ووجدت في عشرات من كتب أصول الحديث، وبحسبك أن ترجع، طبعا بحسبك القصد فيها كان إيه؟ حسبك صح حسبك، ولكن الباء دي دخلت ليه؟ دي زائدة، يقال عليها إنها إيه؟ زائدة للتوكيد يعني ولتحسين اللفظ. وبحسبك أن ترجع إلى علوم الحديث للحاكم أبي عبد الله، كتاب علوم الحديث للإمام الحاكم صاحب المستدرك، كتاب نفيس، والإمام ابن الصلاح اللي هو المقدمة، وألفية الحديث للحافظ العراقي، والتقريب للإمام النووي، وطبعا شرح تدريب الراوي للحافظ السيوطي، والباعث الحديث للحافظ ابن كثير، ونخبة الفكر وشرحها للحافظ ابن حجر اللي نزهة النظر، والتدريب للحافظ السيوطي اللي هو شرح التقريب اللي سبق قبل كده للنووي، وعشرات الشروح التي وضعت لها، وظفر الأماني للعلامة اللكنوي الهندي، وتوجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري، وغير هذه الكتب كثير. وبينقل على فكرة أحيانا من توجيه النظر لأنه كان متواجدا متوافرا في زمانه، وغير هذه الكتب كثير مما ألف في القديم والحديث. بحسبك أيها الطالب للحقيقة أن ترجع إلى أي كتاب منها، وستعلم علم اليقين أن ما زعم صاحب الأضواء أنهم أهملوه قد عقدوا له الأبواب والبحوث المستفيضة، وأنه تجنى على أئمة الحديث ما شاء له وهواه أن يتجنى. يعني كل الكلام اللي هو قاله ده كله طبعا زي ما قلنا اللي يقرأ له مين في المجلة اللي هو كتب فيها أو في الكتاب اللي هو كتبه مين يقرأ له هذا الكتاب؟ ناس من الناس اللي يعني على قدها، وإلا مش عالم طالب علم حديث يمسك كتابه ويقرأه. فهذا الكلام أي حد ممكن يختم يا جماعة بتوع الحديث دول أهملوا. زي ما بنيجي نسمع بعض الناس العوام من أهلينا، يجي الواحد منهم يقول لك انا قعدت وسمعت، يقول لك البخاري عمل وسوى، وابن تيميه بيقول ايه في كتبه، وعم انتوا ما قالوش الكتب ولا اعرف ابن تيميه، ولا قرا للامام النووي، ولا قرا في البخاري، والبخاري مين يعرف يقرا فيه اصلا؟ يعني انا بس السؤال، يعني انت بتيجي تقول لك البخاري مين في عامه الناس؟ ده الناس يوم ما ربنا يكرمهم او يفتح كتاب، واخد بالك، بيفتح مثلا كتاب يعني العام يكون حد اهداوله كاتب مثلا على روح واحده ماتت سوره ياسين وكم حديث في الاذكار الصباح والمساء، اخر الناس كده، واللي ربنا بكرمه يعني يترقى بيمسك رياض الصالحين، مش كده ولا لا؟ وما بيقراش رياض الصالحين كله، تلاقي البيت الكتاب فيه رياض الصالحين جايبه من المعرض وبيتبارك فيه جنب المصحف، وممكن لو قرا فيه يقرا منه حديثين ولا حاجه وانتهى الموضوع. الناس كده يفاجئ، يقعدوا قدام واحد يعمل بطل والبخاري ومسلم مش كده ولا لا؟ والبخاري حد انت يا ابني شفت البخاري؟ انت سمعت عنه؟ مش عارف. تجد المساله حاجه صعبه. فهنا نفس الكلام، الباشا برضه كاتب نفس الكلام، ان المحدثين تحفظ انت الكلمتين دول واحد. وفي بعض الناس بيبقى عايز يعمل مثقف، يقرا بعض الحاجات اللي بيقعد بقى في المجالس يعمل فيها بطل، واصل المحدثين دول ما عارفين مين المحدثين، وفاكر المحدثين الناس اللي بتتكلم من باب الحديث يعني، واخد بالك؟ فالمهم اللي بيقول لك عايز تعرف، تعالى يا ابني الحلال ما تمسك كتاب تدريب الراوي واقعد ذاكر، بس تصبر عليه ولو فهمت بقى قابلني. يعني انت محتاج حد يشرح لك. ما كتب العلم بتكتب بلغه العلم، فلازم تكون على دراية بمصطلحات القوم في أي علم من العلوم. عاوز تقرأ في أي علم من العلوم لازم يبقى معك مفاتيح العلم ده، ولو ما فتح لك شريك حد متخصص هيفضل منغلق عليك البال، هتفهمه ازاي يا اخواننا؟ هتبقى الأمر صعب. فقال هنا زعموا أن الأحاديث كلها رويت بالمعنى، والرد عليه ذكر المؤلف في صفحة 8 أنه بعد أن لبس زمنا طويلا يبحث وينقب، بعد أن أخذ نفسه بالصبر والأناة، انتهى إلى حقائق عجيبة ونتائج خطيرة. قال ذلك أني وجدت أنه لا يكاد يوجد في كتب الحديث كلها مما سموه صحيحا أو ما جعلوه حسنا حديث قد جاء على حقيقة لفظه ومحكم تركيبه كما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم. هو هنا ذكر أمرا الشيخ لم يذكره، ولكن اللي رد عليه صاحب الأنوار الكاشفي قال وإني لتأخذني هزة وتعروني مش عارف إيه حينما أقرأ بيتا من أبيات الشعر لأنها لغة عظيمة، لكني لا أجد ذلك في الأحاديث. رد عليه وقال له برضو نفس الكلام، لأن الناس أظن ظنا يعني شبه مؤكد أنك حينما تقرأ القرآن أيضا لا تهتز الاهتزاز الذي يحدث لك مع الشيء. وقال له إنه لأنك أنت يعني عايز يقول له يعني أنت القلب ملوش علاقة بهذا الكلام الرباني. يعني أنت على سبيل المثال يمكن بعض الناس يسمع أغنية ويدندن مع الأغنية قوي قوي ويعيش مع أم كلثوم والكلام ده كله وتهز عواطفه وقلبه، لكن لو سمع القرآن الكريم ما يأثرش فيه. ده قلبي بقى يبقى أنت مريض، أنت عندك مرض، تروح بقى للدكتور قبلك يكشف على قلبك بقى وشوف القلب فيه ايه. قلبك فيه حاجه بس مش طبيب بقى القلب الظاهري، لا عايزين بقى قلوب البطن القلب الباطني. اقرا بقى لابن رجب وابن القيم بقى وشوف بقى انت واقع في ايه، ولا ايه يا اخويا؟ اكشف نفسك، اعرف نفسك على القران وصفات المنافقين فيه. فما يجيش يقول لك اصل انا لما بتعتريني الهزه حينما اسمع كلام الشعراء، لكن كلام النبي ما بيأثرش فيك. طب ما انت اللي جبته لنفسك اهو، يعني مش احنا اللي قلنا، انت اللي حكمت على نفسك انك ما بتتأثرش بكلام النبي ولا بتتأثر كمان بالقرآن. ماذا قال أنيب؟ نعم قالوا هكذا، جزاك الله خير. قالوا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال أنيب؟ وكان بيقول ايه؟ أولئك الذين طاب الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ربنا يسلمنا وإياكم. نرجع إلى ما قلنا بصدري. فقال هو برضو ما زال بيتكلم، وقد يوجد بعض ألفاظ مفردة، ألفاظ مش تركيز، بقيت على حقيقتها في بعض الأحاديث القصيرة، وذلك في القلة والندرة. يعني حتى الألفاظ المفردة غيروها. طب كيف تعرفها؟ لأنها إيه؟ أتوا بألفاظ مغيرة للألفاظ التي كانت موجودة في زمان النبي، تبقى كذاب. فيش كلام جديد، ما هو الكلام هو اللي كان بيقولوه في القديم بيقولوه في الحديث. ولو مسكت المصحف ستجد معظم الكلمات اللي موجودة في المصحف بتدور بين كلام الناس عادي، باستثناء كلمات قليلة ممكن تكون صعبة العوام ما بيذكروهاش، مش كده ولا لا؟ ولا لما اقول لك اقرا، ما هي اللفظه دي موجوده اول ايه نزلت في القران، اقرا، اقول لك اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا كل كلمه بنتكلم فيها بكلامنا العامي، صح ولا غلط؟ العظمه في النظم والتركيب، مش كده ولا ايه؟ والمعنى فما يقول لك هنا يعني لم يلد في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام الا الفاظ قليله فقط هي اللي بقيت. طب امثال زي يا عم، كيف عرفت ان الالفاظ دي بقى بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام؟ وقد يوجد بعض الفاظ مفرده بقيت على حقيقتها في بعض الاحاديث القصيره. انا بتعامل مع اثار عن قدماء المصريين، ده انا بتعامل مع لغه ما زالت حيه بين الناس. اللغه العربيه حافظ عليها القران واصبحت حي بين الناس. وبعدين بيتكلم عن زمن كان فيه اللسان افضل من اللسان الان في هذا الزمان، ازاي العيل كان يخرج من ابتدائيه بسم الله ما شاء الله ممكن يدرس نحو في مدرسه، مش كده ولا ايه؟ اللي كان معارف يقول لك معالي الابتدائيه القديمه، الابتدائيه القديمه كانت احسن من الماجستير دلوقتي ولا ايه؟ لا اسمك بيدرس ايه؟ انسى بيدرس ايه؟ كان بيخرج بيعرف يتكلم، بيعرف يكتب، بيعرف يصوغ عبارات، هو نفسه خريج ثانويه اداريه وبيكتب باسلوب قوي، ما بيكتبش بيه معانا اسمها دكاتره دكتوراه الان، مش عايز اقول من كليه ايه ولا ايه، صح ولا غلط؟ قال وقد يوجد بعض الفاظ المفرده بقيت على حقيقتها في بعض الاحاديث القصيره. يعني حتى الاحاديث القصيره غيروها او بدلوها، لا ضرر ولا ضرار. قال وذلك في القلة والندرة. وتبين لي يا ولد، وتبين لي أن ما يسمونه في اصطلاحهم حديثا صحيحا إنما كان صحته في نظر رواته لا أنه صحيح في ذاته. أوه، وصل للتايه، اكتشف اكتشافا خطيرا. تبين لي أن مع أن هذا الكلام يثبته الآن إن كل العلماء بيقولوه، الحديث الصحيح صحيح عند من حكم بصحته، وقد يكون في نفس الأمر غير صحيح. هذا الكلام كلام العلماء، اسمع. قال وتبين لي أن ما يسمونه في اصطلاحهم حديثا صحيحا إنما كانت صحته في نظر رواته لا أنه صحيح في ذاته. رد الشيخ وقال وقد بلغ المؤلف الغاية في المجازفة في الحكم، ونحن لا نقول إن الأحاديث كلها رويت بألفاظها، وكيف وقد ثبت أن القصة الواحدة أو الواقع رويت بألفاظ مختلفة وإن كان المعنى واحدا، ولا نقول إن الأحاديث كلها رويت بالمعنى كما زعم، وكيف ومن الأحاديث ما اتفقت الروايات على لفظها جاءت من مخارج متعددة وبنفس الإيه؟ الألفاظ. أفلا يدل اتفاق الروايات على اللفظ أن هذا حقيقة اللفظ المسموع من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن الأحاديث ما لا يشك متذوق للبلاغة أنها من كلام أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، وأنها لم تخرج إلا من مشكات النبوة، ومن قبل أدرك أئمة في اللغة والبيان هذه الحقيقة فألفوا الكتب في البلاغة النبوية، يقصد مصر الشريف الرضي. ومما ينبغي التنبؤ إليه أن أكثر ما ترد الرواية باللفظ في الأحاديث القصيرة، على أن ورود الرواية بالمعنى في الأحاديث الطويلة إنما تكون في الكلمة والكلمتين والثلاث، على أن ورود الرواية بالمعنى في الأحاديث الطويلة ليس يقوم الراوي بترجمة الكلام الطويل كله إلى لغة مغيرة، يعني يحكيها بالمعنى. لا بيحدث إيه؟ إنه ينسى بعض الألفاظ، يأتي ببعض الألفاظ القليلة مكانها، لأنهم كانت عندهم حوافظ قوية جدا، الذاكرة كانت قوية جدا. فيقول هنا: على أن ورود الرواية بالمعنى في الأحاديث الطويلة إنما تكون في الكلمة والكلمتين والثلاث، وقلما تكون الرواية بالمعنى في جميع ألفاظ الحديث، وهذا شيء نقول عن دراسة واستقراء. أما يجي بقى عالم مثل الشيخ محمد ويقول وهذا شيء نقول عن دراسة واستقراء، هو عالم متمكن أهل الصنعة، فحينما يقول يصدق. لكن أنت حينما تقول أنا تبين لي، ما تبين لي كنت ما تبين، يعني ورب العالمين قال بكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. من لم يكن فاهما لنص الآية ظل يأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الحقيقي، ولم يأخذ باله من لفظ من الايه من الفجر. فليس التباين لأي شخص يكون معناه أنه تباين لكل الناس ولا ايه. فقال هنا: وليس أدل على ذلك من أن حديث بدء الوحي المروي عن السيدة عائشة في الصحيحين وغيرهما هو من الأحاديث الطويلة لا تكاد تجد الرواة تختلف فيه إلا في بعض ألفاظ قليلة نادرة. وبحسبنا هذا الآن وعند مناقشتي في بحث الرواية بالمعنى الذي عقده في كتابي سأفيض في الرد عليه، وسأبين أن بعض ما استدل به هو دليل عليه لا له. وإليك ما قال في هذا الشأن إمام من أئمة الحديث غير مدافع، اللي هو الحافظ ابن حجر العسقلاني. حد يقدر يقول في ابن حجر حاجة؟ إمام. قال: ومن أمثلة جوامع الكلم من الأحاديث النبوية حديث عائشة: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، متفق عليهما. وحديث أبي هريرة: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وحديث المقداد: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطني. الحديث بتكملة يعني أخرجه الأربعة وصححه الضحاك ابن حبان والحاكم، وصححه ابن حبان والحاكم، إلى غير ذلك مما يكثر بالتتبع. يعني لو تتبعنا كلام الحافظ ابن حجر سنقف على أحاديث كثيرة من جوامع كلم المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: وإنما يسلم ذلك فيما لم تتصرف الرواة في ألفاظه. والطريق إلى معرفة ذلك أن تقل مخارج الحديث وتتفق ألفاظه. تمام؟ يعني كمان الحافظ بيبين لك كيف تستطيع أن تصل إلى هذا الأمر عن طريق معرفة المخارج، مخارج الحديث واتفاق الألفاظ. فإن تكاثرت هذه المخارج أو قلت هذه المخارج واتفقت الألفاظ، فحينئذ يستطيع العالم المتمكن من أن يقف على حقيقة الألفاظ من خلال ذلك. قال: وأزيد على ما ذكره الحافظ حديث المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ده الشيخ بقى الدكتور المؤلف بيقول إيه؟ وأزيد على ما ذكره الحافظ، قال من الممكن بالتتبع نصل إلى أكثر من هذا من الجوامع. قال: وأزيد على ما ذكره الحافظ حديث المسلم: من سلم المسلمون من لسان واحد. وحديث: الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. وحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحديث: ترى المؤمنين في توديهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو، إلى آخره. وحديث: وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. وحديث: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. وحديث: الحياء من الإيمان، وهكذا إلى غير ذلك من الحديث المتكثرة التي جاءت على حقيقة لفظها ومحكم تركيبها. ثم قال: أما ما ادعاه من أنه تبين له أن ما سموه صحيحا إنما هو في نظر رواته لا أنه صحيح في ذاته، طبعا هو قرأها فأخذها لنفسه، فشيء سبق به من ألف سنة أو تزيد. فقد قال أئمة، فكرني كما قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله عليه في مقدمه المتنبي لما قال انه كان له قصيده قصيده ولم يعني تشتهر. هذه القصيده سرقها لص ظريف وطبعها ونسبها لنفسه اللي هي القوس العذراء، عارفينها قوس. الشيخ قعد فتره كبيره ما يكتبش والناس نسيته، فكان لي قصيده نزلها اسمها القوس العذراء. قصيده حاجه رهيبه في الشعر. واحد عجبته وقال لك مين محمود شاكر ده، راح شايل اسمي ونزلها. طبعا كانت فضيحه للراجل بس خلاص، قال لك لص ظريف انت معاك. فنفس الكلام هو وجد هذه المقوله لاحد فلم يظن انها قد استفاضت في كتب الحديث وموجودة في كل كتب الحديث، فراح نسب نفسه وتبين لي تعالى يا عم ده الأمر ده انت كده فضحت نفسك بين أهل الحديث. فقال أما ما ادعاه من أنه تبين له أنه أن ما سموه صحيحا إنما هو في نظر رواتي لا أنه صحيح في ذاته، تبين فشيء سبق به من ألف سنة أو تزيد. فقد قال أئمة الحديث يذكر كلمة ولم ينسبها إلى أحد. لماذا لم ينسبها؟ لأنها موجودة في كل كتب الحديث على فكرة. قال إن الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف إنما هو بحسب ما ظهر للمحدث من تحقق شروط الصحة أو الحسن أو عدم تحققها، وليس المراد أنه صحيح أو حسن أو ضعيف في الواقع ونفس الأمر، إذ لا يعلم ذلك يقينا إلا علم الغيوب، وأنه يجوز عقلا أن يكذب الصادق ويجوز عقلا أن يصدق الكذوب. صح. قال وهذا التجويز العقلي دعاهم إلى التعمق في البحث والتأني في النظر والتثبت في الحكم وبلوغ الغاية في المصفة. يعني لما كان هذا أمر موجود عقل يقول لك هو الراوي ثقة ما يكذب هو معصوم، يبقى عندي احتمال واحد في المليار. صح. بس خلاص الكذاب ممكن يصدق ولا لا؟ طب الكذاب انا برفض حديثه، ايوه انا مأمور بكده. طيب في حقيقه الامر ممكن الكذاب يصدق في الموضوع ده في موضوع معين يصدق ولا لا؟ وارد مش كده ولا لا؟ فهذا من باب التجويز العقلي. لكن احنا هنشتغل على التجويز العقلي ولا هنشتغل على الأشياء التي بين أيدينا حقيقة، وهو أن الإنسان الصادق الثقة العدل الضابط لن يكذب، خاصة على ممكن برضه يكذب على النبي في إن النبي سلم عليه بإيده أو باسه أو شافه في المنام عشان يكبر نفسه، لكن يفتري وينسب شيئا للدين يحل به حراما أو يحرم أمر خطير وضميره ما يقلبوش ما يجيش هو بيصلي يتذكر انه وضع حديثا على النبي. وذلك الامر بذلك العلماء اختلفوا، هل من كذب على النبي يكفر ام لا يكفر؟ هذه المساله نقشت، ما بنتكلمش عن حكمها، بنتكلم عن ان هذا الامر طرح بين ايدي العلماء وناقشوه. اذا المساله خطيره، ليس كذبا علي ككذب على احدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ. ومتعمدا لماذا؟ لان قد يكذب غير متعمد غافلا ناسيا فليتبوأ مقعده من الله. امر خطير ليس سهلا، ارجع الى ما قلنا بالصبر. قال زعمه ان السبب في تواصل القران كتابته، وانت كل شويه هيفاجئك بمفاجاه تدل على ان هذا الرجل لا يعلم شيئا عن علم الحديث. زعمه ان السبب في تواصل القران كتابته، والرد عليه قال في صفحة 10 ولو أن الحديث دون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كما دون القرآن واتخذ له من وسائل التحري والدقة ما اتخذ للقرآن لجاء كله متواترا كذلك، ولما اختلف المسلمون في هذا الاختلاف الشديد. قال له أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه اقلع الطاقية والإمامة وكل حاجة. خلاص بقى، ما هو الرجل اللي قدامك ده يعني ظن أن التواتر نشأ للقرآن التواتر نظرا لأنه دون، ولا أدري أن التواتر لا علاقة له بالتدوين. التدوين هذا كتبه عثمان في 7 مصاحف، وضعه كل مصحف محطوط فين؟ هي فين المصاحف شفتوها؟ من أين التواتر يأتي للمصحف المكتوب؟ وإنما التواتر جاء عن طريق كما ذكرت لكم كل واحد راح بلد حفظ الناس اللي فيها، حفظ 100، المية كل واحد حفظ 100، والمية اللي تحتهم كل واحد حفظ 100. واخدين بالكم ولا لا؟ ده في البلد دي، وفي البلد الثانية واحد حفظ 110، كل واحد من العشرة حفظ 10، كل واحد من العشرة اللي تحت دول وتحت دول بقت شجرة. بعد كده مضى 1400 سنة، العالم كله بقى قرية واحدة. المصحف، مش المصحف المكتوب، المقروء في الصند ولا في الهند ولا في الصين ولا في أمريكا ولا في جنوب إفريقيا، هو اللي في سيبيريا ولا في القاهرة ولا في مكة ولا في هو، ولا في خلاف؟ هو ده التواتر يا حبيبي. ولذلك أعداء القرآن يقولوا إيه؟ هذا القرآن ليس من عند الله ولكنه من عند محمد. ما يقدرش يقول اختلقه أحد غير محمد. ليه؟ لأنه جاء بأسلوب قطعي عند المؤمن والكافر. هذا القرآن والذي قرأه محمد وقرأه على أصحابه فوصل للعالمين، ده التواتر، ملوش علاقة بالكتابة. يعني حتى لو لم يكتب لوصل إلينا متواترا، فهو يقول لك لو السنة كتبت كانت وصلت إلينا متواترا. فقال له إيه؟ قال: وكأن المؤلف فهم أن السبب في تواتر القرآن كونه كتب في العصر النبوي، والحق خلاف ذلك، فالتواتر إنما جاء في القرآن الكريم من جهة لفظه ونقله، فقد تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه الألوف من الصحابة، وعن هؤلاء أخذه الألوف المؤلفة من التابعين، وهكذا تلقاه العدد الكثير الذي يثبت بهم التواتر عن العدد الكثير حتى وصل إلينا متواترا، وسيستمر كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فالمعول عليه في تواتر القرآن هو الحفظ والتلقي الشفاهي، للأخذ من المصحف. أما الكتابة للأخذ من الصحف أو المصحف. فأما الكتابة فقد كانت من دواعي الثبوت والحفظ، ليجتمع للقرآن الوجودان، الوجود في الصدور والوجود في المصاحف الصحائف والسطور. كما كانت، أي الكتابة، كلمة كانت تعود على الكتابة، كما كانت الكتابة معتمد الجامعين للقرآن في الصحف والمصاحف في عهدي أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، فقد كانوا حريصين أن يكتبوه من عين ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لكم التوثيق. ولو أن السنة دونت في العهد النبوي ولكن لم يحفظها من يقوم به التواتر لما جاءت كلها متواترة كما زعم سيفته. فالعبرة في التواتر وعدم إنما هو رواية الكثيرين أو عدم روايتهم. ومع أن السنة لم تدون في العصر النبوي فقد جاء بعضها متواترا وإن كان قليلا. ولو أن المعول عليه في التواتر الكتابة لكانت الكتب التي دونت وأحيطت بالعناية والدقة كلها متواترة، وأن هي الكتب اللي كتبت صح. طيب، شرح تحت في الحاشية، قال: عرف العلماء المتواتر بأنه ما رواه جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، يعني يحكم العقل باستحالة أن يتواطؤوا على الكذب. وقالوا إنه يفيد العلم اليقيني والأحاد ما ليس كذلك. الأحاد بقى يشمل ها المستفيد المشهور العزيز الغريب كله، تمام؟ ما بتكلمش عن صحيح وضعيف، أنا بتكلم عن ها الإسناد، هل هو متواتر؟ قوة الرواية. طيب، اضطراب في بيان السنة من الدين برضو من ضمن الأخطاء. ذكر في صفحة 17 أنهم جعلوا العلماء، يعني أهل السنة، السنة القولية في الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة من الدين، وأنها تلي القرآن في المرتبة. وبعد أسطر قال: وأما الذي هو في الدرجة الثانية من الدين فهو السنة العملية. ومفهوم أن السنة القولية مفهوم، يعني مفهوم المخالفة، أن السنة القولية ليست في الدرجة الثانية. السنة أي سنة اللي في الدرجة الثانية على كلامي اللي هي السنة العملية، يبقى قسم السنة إلى عملية وقولية، فجعل السنة العملية هي في المرتبة الثانية بعد القرآن، أما السنة القولية فهي في المرتبة الثالثة. ولا ندري ما منشأ هذا الاضطراب وعدم الثبوت على رأي حتى خالف عجز كلامه صدره، يعني آخر الكلام خالف أول الكلام، ثم ساق كلام الإمام الشاطبي في الاعتصام الصواب في الموافقات. الكلام ده منقول عن الموافقات وليس الاعتصام، في المجلد الرابع الصفحة السابعة طبع الدراز. وليس في كلام الشاطبي ما يشهد للتفرقة بين السنة القولية والعملية، يعني نقل كلام الشاطبي، والشاطبي كلامه لا يشهد للتفرقة بين السنة القولية والعملية، بل دل كلام الشاطبي على أن المراد بالسنة القول والفعل والتقرير كقول سائر العلماء. السنة قول فعل تقرير التي في المرتبة الثانية. ثم نقل عن السيد رشيد رضا رحمة الله عليه قوله: والعمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى، والسنة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية. خذ بالك رشيد رضا قال إيه؟ المتفق عليها في المرتبة الثانية. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث الأحاد فيها رواية ودلالة في الدرجة الثالثة. يبقى حتى لما جاء ينقل ما فهمش كلام رشيد رضا، رشيد رضا لما بيتكلم لم يقصد السنة العملية وقولية فقط، بل جعل السنة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث الأحاد فيها رواية ودلالة في الدرجة الثالثة. يبقى قسم السنة إلى قسمين، قسم متفق عليه وقسم غير متفق عليه. فالمتفق عليه وده أمر ما فيش إشكالية فيه، أنا لما يكون عندي حديث لما اختلف الأحاديث وعندي حديث اتفق على رواية البخاري ومسلم وحديث جاء في ابن ماجه وده صحيح وده صحيح وتعرضوا الاثنين، أرجح إيه؟ مش العلماء قالوا يرجح المتفق عليه على أي حديث آخر صح؟ ليه؟ مش عشان البخاري ومسلم يعني يقول لك على رأسهم ريشة، لا ما فيش ريشة ولا حاجة، ليه اتفاق العلماء؟ هي دي القضية كلها، تلقته الأمة بالقبول، القضية تلقت الأمة صحيحي البخاري ومسلم بالقبول باستثناء بعض الأحرف اليسير. فأصبح الآن أنا لما باخد أقول لك إيه؟ إذا كان البخاري أو مسلم جاوز القنطرة ليه؟ يقول لك على رأسهم ريشة يا عم، لا ريشة ولا حاجة، وعن البخاري ده من بخارى ستان، يعني ده ما كانش من مكة ولا المدينة ولا الأمويين ولا العباسيين ولا يعني عائلة بظهره، ده حتى مات لا يستطيع أن يخرج من البلدة التي هو فيها، لدرجة أنه قال اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك غير مفتون. مش كده، تعرض لفتنة ومحنة شديدة جدا الإمام البخاري رضوان الله عليه. أصل البعض يقول لك البخاري كأنه كان في قوة خارقة واقفة خلفه، لا يا حبيبي، الذي كان خلف البخاري ويأوي إليه يأوي إلى الحق فقط، هذه القضية. يعني البخاري ليس عربيا ومع ذلك أصبح هو في المقدمة، يليه مسلم ولم يكن عربيا، فإذا معنى ذلك المسألة فين المجاملة هنا؟ فين السياسة هنا؟ لم يكن البخاري ومسلم ممن يحتطبون في حبال الحكام مثلا حتى يقال إن الحكام هم الذين رفعوا شأن البخاري ومسلم، أبدا. أين البخاري ومسلم من حكام عصرهم؟ وإنما المسألة كانت مسألة علم فقط، والعلماء درسوا هذا الكلام، ولذلك السنة التي تقبلتها الأمة بالقبول خلاص ما هيش القضية بخاري ومسلم، وإنما هنا لما بنقدم هذه الكتب لأن الأمة المتخصصون فيها قبلوا هذه الأحاديث، وذلك حديث البخاري ومسلم يفيد العلم. لماذا؟ لأنه تلقته الأمة بالقبول، قوة الأمة. ألم يكن إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم حجة بعد الكتاب والسنة قبل القياس؟ مش كده؟ فقال هنا ثم نقل عن السيد رشيد رضا قوله: والعمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى، والسنة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث الأحاد فيها رواية ودلالة في الدرجة الثالثة. ومن عمل بالمتفق عليه كان مسلما ناجيا في الآخرة مقربا عند الله تعالى، وقد قرر ذلك الغزالي. الكلام ده في مجلة المنار. رد الشيخ محمد وقال: فأنت ترى أن ما نقله ليس فيه ما يشهد لما اضطرب فيه من كلامه، والذي عليه المحققون أن السنة قولا وعملا وتقريرا هي الأصل الثاني، والأصل الأول هو الكتاب، على أن ما ذكره السيد رشيد وجعله في المرتبة الثانية والسنة العملية المتفق عليها لا مطلق سنة عملية. ومثل هذا كان في حاجة إلى تحرير، لا أن يدع القارئ في مهمه من الشك والاضطراب. طبعا هنا عايز يقول هو هنا لمز رشيد رضا وحق له. أنت بتكتب في المجلات لأناس أمثال محمود أبو ريا، حرر كلامك ووضحه. أنت في زمن المستشرقون شغالين علينا، ولذلك العالم الخائف على الأمة ويسعى إلى نشر الحق دايما لما يجي يشرح مسألة لا يدع الأمور مبهمة، لا يدع الأمور يحتار الناس فيها ماذا يختارون، أو تكون الأمور غير محررة. حرر أنت في زمن، وزماننا بقى الآن أصعب من الأزمنة السابقة. وهذه الكلمة أقولها لإخواننا الباحثين وإخواننا طلاب العلم والمدرسين، عليك إذا تناولت موضوعا لا تضع في اعتبارك أن الذين يسمعونك الجيل اللي سمع أحمد بن حنبل، أما أنت نفسك لا تصلح أنك تكون من تلامذة أحمد بن حنبل ولا من الجيل اللي كان في أحمد بن حنبل. تتكلم وكأنك يعني بتكلم علماء يعني الأجيال السابقة. لا، خفف الوصفة، خفف، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجسادة، خفف خفف شوية، ما تتكلمش بلغة فيها تعالي على الناس. كل مسألة حررها، انزل لمستوى الناس، يسر على الناس حتى ييسر الله تبارك وتعالى عليك، ما تصعبش الأمور. احنا أصبحنا في زمن يعني بنشحط طالب العلم، بنشحطه عشان يجي ويقبل ويتعلم، فخفف الأمر على الناس، ما تتكلمش بلغة فيها تقعر وتبحث عن مصطلحات عالية وتتكلم يا عم في ايه. انت مش بتمتحن وفي أساتذة بتشوفك وهتديك درجة علمية، انت غرضك تفتح القلوب، غرضك تعلم الناس، تخرج الناس من الجهالة والأمية اللي هم فيها. بعض الناس يقول انت بتتكلم يا شيخ عادل بالعامية، ما انا شعبي بيتكلم بالعامية، هكلمكم وانا قاعدين معايا محمود شاكر والجاحظ عشان اتكلم باللغة العربية الفصحى، بنتكلم وبنحاول، بس برضو بنزل لهذا المستوى عشان افهم الناس يا اخواننا الكلام. لازم يقولك لا لازم اتكلم الا باللغة الفصحى. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومي ليبين لهم، فبكل لسان قومي بهذا الاسلوب لازم انزل لهم واتكلم معه بهذا الاسلوب ولا ادعي. نسأل الله ألا يجعلنا من أهل الادعاء الكاذب. قال: ولا يدع، لا أن يدع القارئ في مهمه، مهمه المهمه المفازة البعيدة، اجعلهم في الصحراء ويسيبهم، واخدين بالكم، مهمه من الشك والاضطراب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعده بنتكلم إن شاء الله، وقفنا عند الكلام عن السر في اتئاد المحدثين وتمهلهم وعدم تسرعهم وتعجلهم في نقد المتون على عكس انتقادهم للأسانيد. ذكر أن متن الحديث قد يكون متشابها غير مفهوم العبارة، قال: فلا محل مع هذا الاحتمال لتحكيم النقد العقلي المجرد في المتن. وتذكرنا أن القرآن فيه متشابه، فكذلك السنة لابد أن يكون فيها متشابه لأنها وحي، والوحي عموما فيه المتشابه حتى في الكتب السابقة، وما أوتي بنو إسرائيل إلا من وجود المتشابه. ولذلك لو تلاحظون أن الآيات التي افتتحت في سورة آل عمران بالكلام عن المحكم والمتشابه، لأن هذه السورة هي التي فيها المناظرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل الكتاب، والتي وصلت إلى حد المباهلة بين النبي صلى الله عليه وسلم ونصارى نجران، يعني السورة دي نصفها جاء في الكلام عن غزوة أحد والنصف الآخر عن الكلام عن أهل الكتاب. ولذلك قدم قصة ميلاد السيدة مريم وابنها بين يدي الكلام عن المباهلة، مش كده؟ لماذا؟ لأن القوم ما أوتوا إلا من العمل بالمتشابه وترك المحكم. طيب السنة كذلك وحي، فلا بد من أن يقع فيها المتشابه مع المحكم. فقال قد يكون متشابها، انظر إلى العالم، قد يكون متشابها المتن غير مفهوم العبارة، فالعقل لن يحكم عليه، فلا محل مع هذا الاحتمال لتحكيم النقد العقلي المجرد في المتن، إذ مثل هذا المتشابه مما لا تستقل العقول بإدراكه ولا يدرك المراد منه إلا من الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه. والواجب، يبقى الواجب علينا تجاه المتشابه إيه؟ إما الإيمان به كما ورد مع تفويض علم حقيقته إلى الله. خلي بالك لم يقل تفويض الظاهر، بل قال تفويض الإيه؟ علم الحقيقة والكون، يعني يقصد مسألة تفويض الإيه؟ الكيفية. الكيفية مش كده ولا لا؟ خلي بالكم برضو من هذه الألفاظ التي يكتب بها العالم المتمرس الفاهم، كما ورد مع تفويض، ليس التفويض عموما، وإنما هنا قيد التفويض بقوله مع تفويض علم حقيقتي. طب احنا ده اللي بنعمله، نحن نفوض علم حقيقتي وكنهي إلى الله. ولا تدرك أنت الكل؟ تدرك الحقيقة؟ أنت تدرك المعنى الظاهر، لكن الكيفية. قال كما ورد مع تفويض علم حقيقتي إلى الله والتنزيه عن الظاهر المستحيل، لم يقل الظاهر، بل قال الظاهر الايه؟ والظاهر المستحيل هو المماثلة. خذ بالك من التقييد بالصفة، لم يقل والتنزيه عن الظاهر كما يقول البعض، لا، المستحيل. ولا يكون الظاهر مستحيلا إلا إن كان مماثلا للخلق، صح؟ فنحن نقول ليس كمثله شيء، يبقى حتى لما بنثبت النصوص على ظواهرها التي هي ظاهرة لا نماثلها بخلق الله تبارك وتعالى، لأن الخالق غير المخلوق. وإما التأويل بما يوافق العقل وما أحكم من النقل، وذلك مثل أحاديث، طبعا التأويل للطائفة الأخرى التي قبلت لنفسها هي أن تؤول، وهنا لم يرجح قولا من قول، وإنما بدأ بما يعتقد، وبدأ بالأرجح لديه الذي هو مذهب من؟ السلف الصالح، صح؟ طيب اثنين، يبقى وذلك لأن متن الحديث قد يكون متشابها، وقد يكون متن الحديث ليس من قبيل الحقيقة بل من قبيل المجاز. هنا قضية المجاز دي عامل إشكال عند بعض إخواننا من السلفيين. ليه؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية نفى وجود المجاز، هذا رأيه، نفي شيخ الإسلام ابن تيمية للمجاز هذا رأيه، ولكن هل هذه القضية قضية مسلمة عند كافة أهل السنة والجماعة بحيث تعد من الأمور التي هي مذهب أهل السنة والجماعة؟ نقدر نقول كده نفي المجاز في اللغة أو نفي المجاز في القرآن؟ لا، قول ابن تيمية قال إنه طاغوت، نعم، لأنه استخدم من أجل ماذا؟ نفي الصفات وتعطيلها. لكن لو نظرنا إلى وجهة نظر أخرى لبعض أهل العلم لمن نظر في هذه المسألة نظرة وسطى، فيقول إيه الإشكالية؟ لأنك أنت لما تيجي حتى وممن حمل لواء نفي المجاز في اللغة وفي القرآن، الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في رسالته منع مجاز، نوع منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، تجده أما تيجي تقول له طيب ماذا تقول في النصوص التي فيها مثل قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها، هذا يقال عنه مجاز الحذف. يرد يقول الشيخ هذا أسلوب من أساليب اللغة، أسلوب من أساليب اللغة، سماه غيرك مجازا ولا مشح في الاصطلاح، لم يأتي نص في القرآن يقول بحرمة لفظة المجاز، لم يأتي لفظ بهذا، هم سموه مجازا. بنقول ايه؟ ودي القاعدة اللي شيخ الإسلام كان دايما يقولها، أي إنسان يصطلح مصطلحا ماذا نفعل معه؟ نقول ماذا تعني بالمصطلح؟ فإن كان معنى كلامه موافقا للحق قلنا لو أنت على حق، ولكن استخدم لفظة هذه اللفظة تقول شهد لها الشرع بس. إن كان مخالفا نرفضه حتى ولو كانت اللفظة سليمة، صح ولا لا؟ لأن الغرض إنك تكون على منهج موافق للكتاب والسنة، ليس بالألفاظ وإنما بالإيه؟ بحقائق الأمور. فالقضية ليست بالمصطلح، ولذلك حتى ما كانوا يقولوا الجسمية يقولون ماذا تعنون بالجسمية التي تنفون، فإن نفوا الصفات يقول لهم لا، إن نفوا الجسمية بمعنى شيء لا يليق بالله. إذن القضية نحن لسنا متعبدين بألفاظ إلا إن كانت الألفاظ موجودة في الكتاب والسنة، هذا هو الأمر. فقضية المجاز لما نيجي ننظر فيها، أما تيجي في كل مسألة دي إيه يقول لك لا مش مجاز، تقول له يقول لك أسلوب من أساليب اللغة، خلاص هم سموها مجازا. لكن في نهاية الأمر لما أجي أقول لك واسأل القرية، عمري ما أسأل القرية حطانها وبابانها وشبابيكها وأرضها وسمائها، أنا أسأل أهلها. يبقى هنا مجاز الحذف، أنا سميته مجاز حذف وأنت سميته أسلوب من أساليب اللغة، إحنا الاثنين متفقون صح. لكن بقى لما يستخدم فإنت المجاز أو إثبت المجاز وسميه كما شئت، ده موضوع يخصك، لأن هنا ما دخلناش في الشريعة، احنا بنتكلم في اللغة. اللغة سميه مجاز سميه أي حاجة، لكن لما نيجي إلى نصوص الوحي ونتكلم ونيجي على صفات الله ونقول دي مجاز، يعني ها ليست على حقيقة، أقول لك طب هذا مخالف لمذهب السلف. يبقى انا اقول لك لا تقول عن اي ايه تحدثت عن صفات رب العالمين او عن حديث ذكره النبي الامين عن صفات رب العالمين، لا مش الصفات بس، عن كل امور الغيب، قضايا الغيب لا تدخل عقلك فيها ولا تقول لي مجاز ولا، كله عن حقيقه حتى يثبت العكس من ايه من النص نفسه صح. يبقى المجاز لا يقال به ليس في الاسماء والصفات فقط، وانما في ايه كل امور الغيبيه، بهذا تكون قد نجوت. ثم بعد ذلك لا عليك ان جئت على بعض الايات الاخرى التي تحدثت عن الامور، كما في قول الله تعالى واسال القريه، اقول بقى انا مجاز، تقول لي اسلوب من اساليب اللغه، ما فيش مشكله، لا حرج عليك بعد كده، لان في النهايه المعنى واحد. يبقى القضية بالحقائق نفسها، واضحة المسألة كده؟ الكلام ده ما أظن أنه يعني يزعل حد، وهذا حتى تتفق لأن في أئمة فحول اعتقادهم سلفي وبيقولوا بالإيه؟ بالمجاز، تيجي تبدعهم عشان هذه المسألة وهو اعتقاده اعتقاد السلف، يعني محمود شاكر هتلزمه بنفي المجاز، لو جيت تتكلم يقول لك امشي يا ضياء، أنت فاهم يعني مجاز؟ امشي هيطردك من مجلس، مش هينقشك من اساس، هتعمل ايه معاه ساعتها؟ هتتبدعوا؟ امام من ائمه العربيه اقوى من الشنقيطي على فكره، يعني عشان يبقى الامر واضح، الشيخ محمود شاكر يعني مسلم له في قضيه الامامه في العربيه في هذا الزمان، لدرجه البعض قال لك ده في العربيه مثل الجاحظ، ده راجل جاء من عصر السلف، ده كده فوجئنا بيه، امكانيات هائله. المهم اللي احنا بنتكلم فيه الان، نرجع الى ما كنا بصددي، بس حبيت اقول لكم كلمه كده في المجاز عشان يبقى الامر واضح. وقد يكون متن الحديث ليس من قبيل الحقيقه بل من قبيل المجاز فرفضوه، بس كانت في شبهه بقى بسيطه انهم بيقولوا ان المجاز يجوز نفيه، لا يجوز نفي الشيء في القران، سميه بقى مجاز او سميه كذا، لا يجوز نفي الشيء في القران، لان اللي ينفي الشيء في القران هيكفر صح، بس عشان يبقى برضو ايه أعطينا الموضوع حقه في هذه العجالة السريعة. فقال وقد يكون متن الحديث ليس من قبيل الحقيقة بل من قبيل المجاز فرفضه باعتبار حمله على الحقيقة استنادا إلى أن العقل أو الحس والمشاهدة لا تقر مع إمكان حمله على المجاز المقبول لغة وشرع تهجم وتنكر لقواعد البحث العلمي الصحيح. وذلك مثل تكلم في قدام الأشياء لقب صفات الله، مثل حديث ذهاب الشمس بعد غروبها وسجودها تحت العرش المروي في الصحيح. وهذا الكلام نحن لا نوافق الشيخ على انه مجاز، ليه؟ لان هذه قضايا اعلى من عقولنا واستيعابها، لاننا كما ذكرنا بالامس ان الله تعالى تكلم عن سجود كل شيء له صح، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر؟ الشمس بتسجد لله، وكل هذه الأمور بتسجد ليس مجازا، وليس السجود معنى أنك أنت السجود بالنسبة للإنسان أنه يضع الجبهة على الأرض وأنه ينزل كما نسجد في الصلاة، لكن سجود المخلوقات سجود يناسبها، سجود يناسب هذه المخلوقات. كيف يكون الشمس؟ رب العالمين يتكلم عن الظلال تسجد لله تعالى، الظلال. فإذا السجود في كل مخلوق بحسبه، السجود في كل مخلوق يكون إيه؟ بحسبه، أمر نسبي. يعني بالنسبة للشمس هيكون سجودها إيه؟ الله أعلم. ولذلك لما تكلم أنا ما أقدرش بقول مجاز، وإلا لو قلت مجاز هقول إن التسبيح مجاز. طب رب العالمين قالها لي صريحة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يبقى في تسبيح مجاز؟ لا، أمر ذاك احنا قلنا فيش مجاز في الإيه؟ في الغيبيات. ما هو سجود الشمس ده أمر غيب أنا ما أعرفوش برضه. ولذلك لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس حينما تغرب تسجد، يجي يقول لك طب ما هي لما بتغرب عندي بتشرق عند قوم آخرين. ما احنا فهمنا الآن ما لم يكن يعرفه السابقون في قصة إن الأرض أمام الشمس وفي الدوران، وفعلا هذه الأمور معلومة. في الوقت اللي الشمس بتغرب عندك أنت بيكون عند قوم آخرين إيه؟ موجودة، بيكون في بص في كل لحظة، في ظهر وعصر ومغرب وعشاء، مش كده ولا لا؟ في كل لحظة، لأن ضوء الشمس كما نعلم بيمسح كرة الأرض مسحا، مع خطوط الطول الدنيا كلها متغيرة، مش كده ولا لا؟ ولذلك ده بتستدل بيه على قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، إن في كل لحظة في أذان في أرض الله، وأشهد أن محمد رسول الله في كل لحظة، في كل في بقاع الدنيا كلها لن تعدم مؤذنا يؤذن ويقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيمسح الأرض الضوء مسحا. فحين ننظر إلى هذا الأمر نجد أن الشمس حينما تشرق عندك تكون بعد غروب عند قوم آخرين، صح ولا لا؟ يقول لك طب بقى السجود هي سجدة، الله يقول حينما تغرب تسجد، نحن نقول كيف؟ الله أعلم. إذا كنا لا نعلم كيفية المخلوقات نعلم كيفية الخالق سبحانه وتعالى. فلذلك قضية المجاز في هذه المسألة باش ممكن الأمر ده بعض الناس تأخذه اللي مش مستوعبة هذه القضايا، يعني هذه الأمور جديدة بالنسبة لزماننا، الأزمنة السابقة لم تكن تدركها، فمن الممكن يقول هذا من باب المجاز عديها، المهم يؤمن بالحديث، المهم يؤمن بأنه مخلوق. الشمس بنتكلم عن سجود مخلوق، وسجود المخلوق بقى دي ما انتش محتاج انك انت تتصور فيه تصورا معينا. فاذا انا اؤمن بما قال الرسول عليه الصلاه والسلام وانتهى الموضوع. هيقول لك طب ازاي سجود تحت العرش وهو العرش؟ يا عم ما احنا كلنا تحت العرش، انت مش واخد بالك من الحكايه دي ولا ايه؟ حينما تسجد الشمس تحت العرش، طب احنا تحت العرش في غروبها، لكن قضيه ان تسجد دي مسائل لا يعلمها الا خالقها سبحانه وتعالى. والا طب ما انت في الارض، الارض كلها تحت العرش، وكل ما في الارض تحت العرش، المجموعه الشمسيه تحت العرش، السماء الدنيا كلها تحت العرش، مش كده ولا لا؟ يعني فايه الاشكاليه في ان والسماء مش الدنيا لوحدها والثانيه والثالثه والرابعه، السماوات السبعه كلها تبقى كوره كده في باطنها بقيه السماوات، صح؟ فوقها العرش والعرش فوق الكرسي، ملك. فيجي بقى واحد طب يعني الواد نصح قوي، طب لما تسجد بقى طب في الغرب هتكون تحت العرش، طب لما تسجد تغرب في المكان انت يا عم، كلنا تحت العرش يا مولانا، انت مش مستوعب الامر، هتعمل عالم يعني فلكي؟ طب كمل بقى العلم للاخر، هو ان تكون الكون كله بالنسبه للعرش لا شيء، ده ذره مش كده ولا ايه؟ نرجع لما كنا بصدق. يبقى هذا الكلام يعني ماشي وجهه نظر الشيخ بالنسبه للعصور السابقه، لكن بالنسبه للعصر الحالي الذي نعيش فيه الامور اصبحت واضحه جدا في ايه ما معنى سجود الشمس، ايه المشكله فيها ولا ايه؟ في كل لحظه من لحظاتها بتسجد، في كل غروب بتسجد، بس هتبقى الغروب دلوقتي مع كل خط طول، صح ولا لا؟ مع كل خط هتكون في غروب، تغرب بتثبت فيه. ايه الاشكاليه في هذا؟ انت مش مستوعبها يعني؟ دي خلايا جسمك بتسبح لله، ذرات الوجود بتسبح لله. وان من شيء، هذه من لفظ الالفاظ العموم، وان يعني ما من شيء، وان من شيء الا يسبح، ما قالش سبح، يسبح، الذي يدل على التجدد، يعني في كل لحظه بتسبح. فالشمس بتسبح في كل غروب لها. طب الغروب ده دي العظمه، ان ما بتغربش عندك، تغرب عندك بتشرق عند اخرين. يبقى الغروب متعدد، وكله مع كل تعدد سجود، صح؟ قال: فلو حملناه على حقيقته لأدى ذلك إلى البطلان، على حين لو حمل على المجاز المستساغ لظهر ما فيه من سر وبلاغة. عشان الناس تستوعب أمور لم تتضح تمام الاتضاح إلا بعد أزمنة، وربما لا تتضح إلا في الآخرة. قال: فسجود الشمس المراد به خضوعها وسيرها طبق إرادته سبحانه، وعدم تأبيها، يعني رفضها والتأبي عن النظام الدقيق المحكم الذي فطرها الله عليه، واستمرارها عليه من غير انقطاع ولا فتور. ومثل طبعا احنا نقول لا، وإضافة إلى ذلك سجود، ولكن سجود ايه؟ لا نعلم كيفيته. ومثل هذا الحديث يقصد به حث الخلق على الخضوع والإذعان لله رب العالمين. يعني ايه الدرس المستفاد؟ فاذا كانت الشمس على عظمها في غايه الخضوع لله، هذا امر جميل، امر مستنبط، فما اجدر الانسان المخلوق الضعيف وبخاصه عابديها لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي ايه؟ الذي تسجد له هذه المخلوقات. هذه المخلوقات اصلا تسجد لله، فكيف تسجد انت لها؟ ولذلك لما رأى الهدهد المخلوق الضعيف، رأى القوم يسجدون، قال: رأيتهم يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله إلى آخره. فشوف الهدهد غضب من هذا الأمر حينما رأى بشرا يسجدون للشمس. فيقول هنا: فما أجدر الإنسان المخلوق الضعيف وبخاصة عابديها بالخضوع لله والإيمان به. ومثل هذا الأسلوب سائغ شائع، فنحن أولئك نرى العرب يقولون، بيضرب بقى مثل بالمجاز: شكى إلي جملي طول الصرى صبرا جميلا فكلانا مبتلى. أنا وإنت بالشمس يعني المسألة تعبانين، إحنا الاثنين يعني، مش إنت لوحدك اللي مبتلى، أنا كمان مبتلى مثلك. طبعا الصرى هو السير او المشي عامة الليل، ولذلك يقال في المثل: عند الصباح يحمد القوم الصرى، مش كده ولا لا؟ طيب البيت للملبد ابن حرملة: ولا شكوى، بقول لك كده، ولا شكوى ولا كلام، شكى الي جملي، وجمله شكاله حقيقة، ولا اتكلم، وانما مجاز وتمثيل. هذا عند العرب طبعا، واللغة الشريعة جاءت بلسان ايه؟ عربي. قال: فانظر إلى الروعة في التمثيل، ولو جاء على غير هذه الطريقة إلا بيت الشعر، لو خلى من المجاز لخلى من هذه الروعة. فالمجاز هذا والاستعارة وهذه الأمور والتشبيه والتمثيل وهذه الأمور التي يؤتى بها في اللسان العربي، هذه تجعل للسان وللكلام رونقه وروعته وحلاوته وجماله إلى آخره. ومثل هذا التمثيل البديع قد جاء في القرآن المتواتر الذي لا يتطرق إليه الشك، مثل قوله سبحانه: ويسبح الرعد بحمده. فليس ببدع أن تجيء به الأحاديث، يعني الرعد تسبيح، وهذا من باب المجاز أيضا. ولكن لما نيجي نرجع للسنة، ربما أن هذا الحديث لم يصح عند الشيخ أصلا، أو ربما لم يمر عليه، وإن كان عدم مروري عليه ما أظنه، وإنما يظنه ضعيفا. الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب، بيديه أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب، والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجر حتى ينتهي إلى حيث أمره الله. والحديث الشيخ الألباني أورده في الصحيح، أو طبعا لو كان قريش في الحديث ده كان عمل عليهم الليله مش كده ولا ايه؟ يعني يقول لك الرعد ملك، المانع صوت الملك حينما يذكر الايه السحر. تمام. فقال الحديث عندنا صحيح خلاص، يبقى انت صح الحديث صح فهو مذهب. اعمل كده انت احسن من الائمه، اذا صح الحديث فهو مذهب في اي شيء، في العقيده، في الشريعه، في الحلال، في الحرام، في التاريخ، في القصص، في الفضائل، هو كده صح. صح. كن سنيا ولا تكن أبريا على مذهب أبي ريح. طبعا النسب ده خطأ كبير مش كده ولا ايه؟ قال وقد يكون متن الحديث من قبيل المغيبات كأحوال القيامة واليوم الآخر، فردها لو رددناه فردها تحكيما للعقل فيها وبناء على قياس الغائب على الشاهد ليس من الإنصاف، وذلك كالأحاديث الواردة في صفة الجنة ونعيمها والنار وعذابها ونحو ذلك. إذا كان ذلك في المخلوقات في الغيبية فما بالكم بخالق الغيب والشهادة رب العالمين مش كده ولا إيه؟ ولذلك قلنا إنه لا يجوز أن نستعمل المجاز في مثل هذه الأمور كلية، لأن هذه الأمور غير قابلة للإيه؟ للقياس على عالم الشهادة. أربعة، كل ده بيقول لك الأسباب اللي جعلت السلف يا أخوانا يتئدون ولا يتسرعون في نقد المتون. فقال وقد يكون متن الحديث من الأخبار التي كشف العلم عن مساتيرها واعتبرت إيه بقى من المعجزات النبوية التي جاءت الأيام بتصديقها مش كده؟ في نسخة الأزهر من المعجزات النبوية إلى أن جاءت الأيام، لا الصواب هنا التي جاءت الأيام بتصديقها، يعني أنت على سبيل المثال هو لما النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، ويحلق بإصبعيه السبابة والإبهام. لو قلنا هذا الحديث أدخل عقلي فيه أقول إيه؟ الرسول بيقول لك ويل للعرب من شر قد اقترب، طب أنا أرد وأقول إيه؟ يا عم ابو ريا اما انا دلوقتي اجي انتقد المتن ده بيكلمني عن امر غيب سيحدث في مستقبل الزمان صح؟ لما يقول لي الخلافه 30 وما كانش لسه في حد خلف الرسول والرسول كان حيا، طب انا اعمل ايه في الحديث ده؟ لما يقول ستكون خلافه على منهاج النبوه ثم تكون ملكا عضوضا ثم تكون ملكا جبريا، طب انا انتقد الحديث ده ولا ازاي؟ المتن ده انتقد يا عم، اللي بيتكلم ده رجل يوحى اليه لأناس لا يوحى اليهم، كيف يقف الذين لم يوحى اليهم امام كلام الوحي من اجل ان ينتقدوا متنه؟ تيجي ازاي؟ ولذلك عندك اشكاليه في هذا الكلام ده، يعني لن تستطيع ان ترد ردا صحيحا في مثل هذه الامور ولا غلط. فقال وقد يكون متن الحديث من الأخبار التي كشف العلم عن مساتيرها واعتبرت من المعجزات النبوية التي جاءت الأيام بتصديقها، وذلك مثل الحديث الصحيح إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فقد أثبت بعض الأطباء وذكر في الحاشية الإسلام والطب للدكتور محمد وصفي، فقد أثبت بعض الأطباء أثر التراب الفعال في قتل وإزالة الميكروب المتخلف عن سؤر الكلب، على حين كان بعض المالقين يعتبرون مثل هذا مجازفة وتعنتا في التشريع، وأما المؤمنون فكانوا يعتبرونه من قبيل التعبد حين خفيت عنهم الحكمة. شوف المؤمن يقول لك طب ليش معنى يعني سؤر الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب، طب ليه؟ اشمعنى بالتراب؟ يقول له عم انك مسلم الايمان النبي قال كده يبقى ان كان قد قال فقد صدق عليه الصلاه والسلام، صح الحديث فهو مذهب. طب ايه الحكمه بكده؟ يقول له ما نعرفش، ولو ما عرفناش هنقول ايه؟ الحكمه للتعبد. هو انت تعرف لغايه دلوقتي لماذا ترجم بسبع حصيات انت تعرف العله ايه؟ ماك يا سيدي عارفين الاثر اللي ذكره ابن عباس ان الشيطان كان يسير، وهذا اثر صحيح، كان يسير خلف ابراهيم عليه الصلاه والسلام حينما راى الرؤيا في انه يذبح ابنه وخرج معه رجم للشيطان ماشي. فالشيطان ترجمون وسنة نبيكم أو ربكم تذكرون وتقيمون السنة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه سند صحيح ولو حكم الرفع. طيب ليه بقى سبع مرات؟ وليه الجمرات الثلاثة؟ وليه في أيام التشريق؟ وليه أمور كثيرة وهكذا عبادة من الله. حجر يرجم في منى وحجر يقبل في مكة، الحجر الأسود مقبله هو كده. لولا والله إن عمر بن الخطاب قال إيه الحجر الأسود؟ والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. نفذ السنة وأبان للناس عن كون الحجر لا ينفع ولا يضر حتى يرسخ العقيدة، وإلا لو لم يقل هذا ولم يعتقد هذا في القلب لكان من وراء ذلك خطر عظيم. ولكن رب العالمين أبى أن تكون المشاهد وأن تكون المناسب مجالا للشرك بالله، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. ضعوا هذا في اعتباركم، هذا من عظمة هذا الدين أن رب العالمين سبحانه وتعالى صان هذه المشاعر المقدسة من أن تعبد، حتى إذا جاء النبي فأقام ملة إبراهيم لا تكون شبهة في العودة إلى قواعد الشرك مرة أخرى بعد أن وضع كل مآثر الجاهلية تحت قدميه في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. صان الله الكعبة لم تعبد، مع أن خذوا بالكم المشركون ما تركوا حجرا إلا وعبدوه، ما تركوا حجرا. كان ينزل في الصحراء يجمع يجيب أربع إيه أحجار، ثلاثة أسافي للكانون والربع يعبده، يخلص يبنيهم ويمشي يروح وهكذا. أحجار مكة تقريبا كلها عبدت، لكن الحجر الأسود لم يعبد، الكعبة المشرفة لم تعبد. صانها الله مع عظم تقديسهم وتعظيمهم للكعبة إلا أنها لم توضع في داخلها أصنام صور لقدام صلى الله عليه وسلم كسرها يوم فتح مكة، وحينما أخرجوا تمثالا لإبراهيم يستقسم بالأذان قال والله ما استقسم بها صلى الله عليه وسلم، حطم كل هذه الأصنام 360 صور. لم تعبد الكعبة، لم تعبد أحجار الكعبة، لم يعبد الحجر الأسود، لم يعبد مقام إبراهيم، لم تعبد الصفا، لم يعبد المروة، لا، حتى تصان المشاعر المقدسة. حتى إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنتم على إرث من أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويعلم الناس المناسك الحق، لا يقال له يا رسول الله هذا عبد من دون الله وهذا كنا نعبده في الجاهلية، مش كده ولا ايه؟ فهنا يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، قلنا أن المؤمنين عملوا ايه؟ آمنوا، وقالوا هذا من باب التعبد. طب حكمته إلى نبي ربنا سبحانه وتعالى تعبدنا بهذا، احنا ما نخرجش عن أمر الله، إن قال النبي قال فقد صدق، إذا صح الحديث فهو مذهب. قال أرأيت أيها المنصف لو أن العلماء المحدثين تمسكوا بالنظر السطحي وتسرعوا في الحكم ببطلان هذا الحديث وأمثاله مما خفي وجه الحكمة فيه ثم ظهرت بعد ذلك الحكمة واضحة، ألا يكون ذلك جهالة في البحث وقصورا في النظر وإجحافا بحق صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم؟ ثم ألا ترى معي أن المحدثين كانوا على حق في المسلك الذي انتهجوه في اكتئابهم وعدم تعجلهم في التعامل مع المتون، فكانوا لا يحكمون على المتن بالوضع إلا إن كان لا يحتمل من أي وجه النوطة أو وضحة. قال ما زعموا في صفحة 6 من أن المحدثين جميعا أهملوا أمرا خطيرا كان يجب أن يعرف قبل النظر في هذا العلم ودرس كتبه، ذلك والبحث عن حقيقة النص الصحيح لما تحدث به الرسول صلوات الله عليه وسلامه، وهل أمر بكتابة هذا النص أو تركه ونهى عن كتابته، وهل دونه الصحابة ومن بعدهم أو انصرفوا عن تدوينه، وهل ما روي قد جاء مطابقا لحقيقة ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا أو كان مخالفا له، ثم في أي زمن دون ما حملته الرواية منه، وماذا كان موقف علماء الأمة منه إلى آخر ما قال. قال كل ذلك زعم ليس ما له ما يؤيد. يبقى ما زعمه الخبر إيه؟ زعم ليس له ما يؤيد. ما زعمه في صفحة 6 كل ده زعم ليس له ما يؤيده، ولا يخرج عن كون إجحافا صارخا بحق أئمة الحديث فيما أفنوا أعمارهم فيه. فهذه المباحث التي عرض لها وغيرها قد أكثر العلماء فيها البحث والتمحيص، وفكر نفسه أتى بما لم يأتي بها أهملوا كل المحدثين أهملوا، وانت اللي فهمت القصة دي لوحدك ما حدش قالك عليها. قد أكثر العلماء فيها البحث والتمحيص ووجدت في عشرات من كتب أصول الحديث، وبحسبك أن ترجع طبعا بحسبك القصد، القصد فيها كان إيه؟ حسبك صح حسبك، ولكن الباقي دي دخلت ليه؟ دي زائدة يقال عليها إنها إيه؟ زائدة للتوكيد يعني ولتحسين اللفظ. وبحسبك أن ترجع إلى علوم الحديث للحاكم أبي عبد الله، كتاب علوم الحديث للإمام الحاكم صاحب المستدرك، كتاب نفيس، والإمام ابن الصلاح اللي هو المقدمة، وألفية الحديث للحافظ العراقي، والتقريب للإمام النووي، وطبعا شرح تدريب الراوي للحافظ السيوطي، والباعث الحثيث للحافظ ابن كثير، ونخبة الفكر وشرحها للحافظ ابن حجر اللي نزهة النظر، والتدريب للحافظ السيوطي اللي هو شرح التقريب اللي سبق قبل كده للنووي، وعشرات الشروح التي وضعت لها، وظفر الأماني للعلامة اللكنوي الهندي، وتوجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري، وغير هذه الكتب كثير. وبينقل على فكرة أحيانا من توجيه النظر لأنه كان متواجدا متوافرا في زمانه، وغير هذه الكتب كثير مما ألف في القديم والحديث. بحسبك أيها الطالب للحقيقة أن ترجع إلى أي كتاب منها، وستعلم علم اليقين أن ما زعم صاحب الأضواء أنهم أهملوه قد عقدوا له الأبواب والبحوث المستفيضة، وأنه تجنى على أئمة الحديث ما شاء له وهواه أن يتجنى. يعني كل الكلام اللي هو قاله ده كله طبعا زي ما قلنا اللي يقرأ له مين في المجلة اللي هو كتب فيها أو في الكتاب اللي هو كتبه، مين يقرأ له هذا الكتاب؟ ناس من الناس اللي يعني على قدها، وإلا مش عالم طالب علم حديث يمسك كتابه ويقرأه. فهذا الكتاب أي حد ممكن يختم به، جماعة بتوع الحديث دول أهملوا، زي ما بنيجي نسمع بعض الناس العوام من أهالينا يجي الواحد منهم يقول لك أنا قعدت وسمعت، يقول لك البخاري عمل وسوى، وابن تيمية بيقول إيه في كتبه، وعم أنتوا ما قالوش الكتب، ولا أعرف ابن تيمية ولا قرأ للإمام النووي ولا قرأ في البخاري، والبخاري مين يعرف يقرأ فيه أصلا؟ يعني أنا بس السؤال، يعني أنت بتيجي تقول لك البخاري مين في عامة الناس؟ ده الناس يوم ما ربنا يكرمهم أو يفتح كتاب، واخد بالك بيفتح مثلا كتاب يعني العام يكون حد أهدأوله كاتب مثلا على روح واحدة ماتت سورة ياسين وكم حديث في الأذكار الصباح والمساء، أحمي الناس كده، واللي ربنا بكرمه يعني يترقى بيمسك رياض الصالحين، مش كده ولا لا؟ وما بيقراش رياض الصالحين كله، تلاقي البيت الكتاب فيه رياض الصالحين جايبه من المعرض وبيتبارك فيه جنب المصحف، وممكن لو قرا فيه يقرا منه حديثين ولا حاجه وانتهى الموضوع. الناس كده يفاجئ يقعدوا قدام واحد يعمل بطل والبخاري ومسلم مش كده ولا لا؟ والبخاري حد انت يا ابني شفت البخاري؟ انت سمعت عنه؟ مش عارف. تجد المسألة حاجة صعبة. فهنا نفس الكلام الباشا برضو كاتب نفس الكلام، ان المحدثين تحفظ انت الكلمتين دول. واحد وفي بعض الناس بيبقى عايز يعمل مثقف يقرا بعض الحاجات اللي بيقعد بقى في المجالس يعمل فيها بطل. واصل المحدثين دول ما عارفين المحدثين وفاكر المحدثين الناس اللي بتتكلم من باب الحديث يعني واخد بالك. فالمهم اللي بيقول لك عايز تعرف تعالى يا ابني الحلال ما تمسك كتاب تدريب الراوي واقعد ذاكر بس تصبر عليه ولو فهمت بقى قابلني. يعني انت محتاج حد يشرح لك. ما كتب العلم بتكتب بلغه العلم فلازم تكون على درايه بمصطلحات القوم في اي علم من العلوم. عاوز تقرا في اي علم من العلوم لازم يبقى معاك مفاتيح العلم ده. ولو ما فتح لك شريك حد متخصص هيفضل منغلق عليك الباب هتفهمه ازاي يا اخوانا هتبقى الامر صعب. فقال هنا زعموا ان الاحاديث كلها رويت بالمعنى والرد عليه. ذكر المؤلف في صفحه 8 انه بعد ان لبث زمنا طويلا يبحث وينقب بعد ان اخذ نفسه بالصبر والاناه انتهى الى حقائق عجيبه ونتائج خطيره. قال ذلك اني وجدت انه لا يكاد يوجد في كتب الحديث كلها مما سموه صحيحا او ما جعلوه حسنا حديث قد جاء على حقيقه لفظه ومحكم تركيبه كما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم. هو هنا ذكر امرا الشيخ لم يذكره ولكن اللي رد عليه صاحب الانوار الكاشف قال واني لتاخذني هزه وتعروني مش عارف ايه حينما اقرا بيتا من ابيات الشعر لانها لغه عظيمه لكني لا اجد ذلك في الاحاديث. رد عليه وقال له برضه نفس الكلام لان الناس اظن ظنا يعني شبه مؤكد انك حينما تقرا القران ايضا لا تهتز الاهتزاز الذي يحدث لك مع الشيء. وقال له ان لانك انت يعني عايز يقول له يعني انت القلب ملوش علاقه بهذا الكلام الرباني. يعني انت على سبيل المثال ممكن بعض الناس يسمع اغنيه ويدندن مع الاغنيه قوي قوي ويعيش مع ام كلثوم والكلام ده كله وبتهز عواطفه وقلبه لكن لو سمع القران الكريم ما ياثرش فيه. ده قلبي ده يبقى انت مريض انت عندك مرض تروح بقى للدكتور واخد بالك يكشف على قلبك بقى وشوف القلب فيه ايه. قلبك فيه حاجه بس مش طبيب بقى القلب الظاهري لا عايزين بقى قلوب البطن القلب الباطني. اقرا بقى لابن رجب وابن القيم بقى وشوف بقى انت واقع في ايه ولا ايه. اكشف نفسك اعرف نفسك على القران وصفات المنافقين فيه. فما يجيش يقول لك اصل انا لما بتعتريني الهزه حينما اسمع كلام الشعراء لكن كلام النبي ما بيأثرش فيه. طب ما انت اللي جبته لنفسك اهو يعني انا مش احنا اللي قلنا انت اللي حكمت على نفسك انك ما بتتاثرش بكلام النبي ولا بتتاثر كمان بالقران. ماذا قال آنفا؟ نعم قالوا هكذا جزاك الله خير. قالوا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ وكم دول إيه؟ أولئك الذين طاب الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ربنا يسلمنا وإياكم. نرجع إلى ما كنا بصدده. فقال هو برضو ما زال بيتكلم وقد يوجد بعض ألفاظ مفردة ألفاظ مش تركيب بقيت على حقيقتها في بعض الأحاديث القصيرة وذلك في القلة والندرة. يعني حتى الألفاظ المفردة غيروها. طب كيف تعرفها؟ لأنها إيه؟ أتوا بألفاظ مغيرة للألفاظ التي كانت موجودة في زمان النبي تبقى كذاب. فيش كلام جديد. ما هو الكلام هو اللي كان بيقولوه في القديم بنقوله في الحديث. ولو مسكت المصحف ستجد معظم الكلمات اللي موجودة في المصحف بتدور بين كلام الناس عادي باستثناء كلمات قليلة ممكن تكون صعبة العوام ما بيذكروهاش. مش كده ولا لا؟ وانا لما اقولك اقرأ ما هي اللفظة دي موجودة اول آية نزلت في القرآن. اقرأ اقولك اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق. اقرأ كل آية كلمة بنتكلم فيها بكلامنا العامي صح ولا غلط؟ العظمه في النظم والتركيب مش كده ولا ايه؟ والمعنى فما يقول لك هنا يعني لم يلد في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام الا الفاظ قليله فقط هي اللي بقيت. انت عملتها ازاي يا عم؟ كيف عرفت من الألفاظ دي بقى بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد يوجد بعض ألفاظ مفردة بقيت على حقيقتها في بعض الأحاديث القصيرة. أنا بتعامل مع أثار عن قدماء المصريين، ده أنا بتعامل مع لغة ما زالت حية بين الناس. اللغة العربية حافظ عليها القرآن وأصبحت حية بين الناس. وبعدين بيتكلم عن زمن كان فيه اللسان أفضل من اللسان الآن في هذا الزمان. وذلك العيل كان يخرج من ابتدائية بسم الله ما شاء الله ممكن يدرس نحو في مدرسة، مش كده ولا إيه؟ اللي كان معالي فيه يقولك معالي ابتدائية القديمة، الابتدائية القديمة كانت أحسن من الماجستير دلوقتي ولا إيه؟ لا اسمك من بيدرس إيه؟ انسى بيدرس ايه، كان بيخرج بيعرف يتكلم، بيعرف يكتب، بيعرف يصوغ عبارات، هو نفسه خريج ثانويه اداريه وبيكتب باسلوب قوي، ما بيكتبش بيه معانا معاه دكاتره دكتوراه الان مش عايز اقول من كليه ايه ولا ايه، صح ولا غلط؟ قال وقد يوجد بعض الفاظ المفرده بقيت على حقيقتها في بعض الاحاديث القصيره، يعني حتى الاحاديث القصيره غيروها وبدلوها لا ضرر ولا ضرر. قال وذلك في القلة والندرة. وتبين لي يا ولد، وتبين لي أن ما يسمونه في اصطلاحين حديثا صحيحا إنما كان صحته في نظر رواته لا أنه صحيح في ذاته. وصل للتيهة، اكتشف اكتشافا خطيرا. تبين لي أن مع أن هذا الكلام يثبته الآن إن كل العلماء بيقولوه الحديث الصحيح صحيح عند من حكم بصحته، وقد يكون في نفس الأمر غير صحيح. هذا الكلام كلام العلماء، اسمع. قال وتبين لي أن ما يسمونه في اصطلاحين حديثا صحيحا إنما كانت صحته في نظر رواته لا أنه صحيح في ذاته. رد الشيخ وقال وقد بلغ المؤلف الغاية في المجازفة في الحكم، ونحن لا نقول إن الأحاديث كلها رويت بألفاظها، وكيف وقد ثبت أن القصة الواحدة أو الواقع رويت بألفاظ مختلفة وإن كان المعنى واحدا، ولا نقول إن الأحاديث كلها رويت بالمعنى كما زعم، وكيف ومن الأحاديث ما اتفقت الروايات على لفظها جاءت من مخارج متعددة وبنفس الإيه؟ الألفاظ، أفلا يدل اتفاق الروايات على اللفظ أن هذا حقيقة اللفظ المسموع من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن الأحاديث ما لا يشك متذوق للبلاغة أنها من كلام أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، وأنها لم تخرج إلا من مشكات النبوة، ومن قبل أدرك أئمة في اللغة والبيان هذه الحقيقة فألفوا الكتب في البلاغة النبوية، يقصد مصر الشريف الرضي. ومما ينبغي التنبؤ إليه أن أكثر ما ترد الرواية باللفظ في الأحاديث القصيرة، على أن ورود الرواية بالمعنى في الأحاديث الطويلة إنما تكون في الكلمة والكلمتين والثلاث، على أن ورود الرواية بالمعنى في الأحاديث الطويلة ليس يقوم الراوي بترجمة الكلام الطويل كله إلى لغة مغيرة يعني يحكيها بالمعنى، لا بيحدث إيه؟ إنه ينسى بعض الألفاظ، يأتي ببعض الألفاظ القليلة مكانها، لأنهم كانت عندهم حوافظ قوية جدا، الذاكرة كانت قوية جدا. فيقول هنا على أن ورود الرواية بالمعنى في الأحاديث الطويلة إنما تكون في الكلمة والكلمتين والثلاث، وقلما تكون الرواية بالمعنى في جميع ألفاظ الحديث، وهذا شيء نقول عن دراسة واستقراء. أما يجي بقى عالم مثل الشيخ محمد ويقول وهذا شيء نقول عن دراسة واستقراء، هو عالم متمكن أهل الصنعة، فحينما يقول يصدق، لكن أنت حينما تقول أنا تبين لي ما تبين لي كنت ما تبين، يعني ورب العالمين قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من لم يكن فاهما لنص الآية ظل يأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الحقيقي، ولم يأخذ باله من لفظ من الايه من الفجر. فليس التباين لأي شخص يكون معناه أنه تباين لكل الناس ولا إيه؟ فقال هنا وليس أدل على ذلك من أن حديث بدء الوحي المروي عن السيدة عائشة في الصحيحين وغيرهما هو من الأحاديث الطويلة لا تكاد تجد الرواة اختلف فيه إلا في بعض ألفاظ قليلة نادرة. وبحسبنا هذا الآن وعند مناقشتي في بحث الرواية بالمعنى الذي عقده في كتابي سأفيض في الرد عليه، وسأبين أن بعض ما استدل به هو دليل عليه لا له. وإليك ما قال في هذا الشأن إمام من أئمة الحديث غير مدافع، اللي هو الحافظ ابن حجر العسقلاني. حد يقدر يقول في ابن حجر حاجة؟ إمام. قال: ومن أمثلة جوامع الكلم من الأحاديث النبوية حديث عائشة: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، متفق عليهما. وحديث أبي هريرة: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وحديث المقداد: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطني. الحديث بتكملة يعني أخرجه الأربعة وصححه الضحاك ابن حبان والحاكم، وصححه ابن حبان والحاكم، إلى غير ذلك مما يكثر بالتتبع. يعني لو تتبعنا كلام الحافظ ابن حجر سنقف على أحاديث كثيرة من جوامع كلم المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: وإنما يسلم ذلك فيما لم تتصرف الرواة في ألفاظه. والطريق إلى معرفة ذلك أن تقل مخارج الحديث وتتفق ألفاظه. تمام؟ يعني كمان الحافظ بيبين لك كيف تستطيع أن تصل إلى هذا الأمر عن طريق معرفة المخارج، مخارج الحديث واتفاق الألفاظ. فإن تكاثرت هذه المخارج أو قلت هذه المخارج واتفقت الألفاظ، فحينئذ يستطيع العالم المتمكن من أن يقف على حقيقة الألفاظ من خلال ذلك. قال: وأزيد على ما ذكره الحافظ حديث المسلم: من سلم المسلمون من لسانه وأذنه. ده الشيخ بقى الدكتور المؤلف بيقول إيه؟ وأزيد على ما ذكره الحافظ. مؤلف من الممكن بالتتبع نصل إلى أكثر من هذا من الجوامع. قال: وأزيد على ما ذكره الحافظ حديث المسلم: من سلم المسلمون من لسانه وأذنه. وحديث: الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. وحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحديث: ترى المؤمنين في تودي وترحم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو، إلى آخره. وحديث: وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. وحديث: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. وحديث: الحياء من الإيمان، وهكذا إلى غير ذلك من الحديث المتكثرة التي جاءت على حقيقة لفظها ومحكم تركيبها. ثم قال: أما ما ادعاه من أنه تبين له أن ما سموه صحيحا إنما هو في نظر رواته لا أنه صحيح في ذاته. طبعا هو قرأها فأخذها لنفسه، فشيء سبق به من ألف سنة أو تزيد. فقد قال إما فكرني كما قال الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه في مقدمة المتنبي، لما قال إنه كان له قصيدة ولم يعني تشتهر. هذه القصيدة سرقها لستم ظريف وطبعها ونسبها لنفسه، اللي هي القوس العذراء. عارفين القوس؟ الشيخ قعد فترة كبيرة ما يكتبش والناس نسيته، فكان لي قصيدة نزلها اسمها القوس العذراء. قصيدة حاجة رهيبة في الشعر. واحد عجبته وقال لك: مين محمود شاكر ده؟ راح شايل اسمي ونزلها. طبعا كانت فضيحة للراجل، بس خلاص قال لك لسه ظريف. انت معاك؟ فنفس الكلام، هو وجد هذه المقولة لأحد فلم يظن أنها قد استفاضت في كتب الحديث وموجودة في كل كتب الحديث، فراح نسب نفسه. تبين لي: تعالى يا عم ده الأمر ده انت كده فضحت نفسك بين أهل الحديث. فقال: أما ما ادعاه من أنه تبين له أنه أن ما سموه صحيحا إنما هو في نظر رواتي لا أنه صحيح في ذاته، تبين فشيء سبق به من ألف سنة أو تزيد. فقد قال أئمة الحديث: اذكر كلمة ولم ينسبها إلى أحد. لماذا لم ينسبها؟ لأنها موجودة في كل كتب الحديث على فكرة. قال إن الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف إنما هو بحسب ما ظهر للمحدث من تحقق شروط الصحة أو الحسن أو عدم تحققها، وليس المراد أنه صحيح أو حسن أو ضعيف في الواقع ونفس الأمر، إذ لا يعلم ذلك يقينا إلا علم الغيوب، وأنه يجوز عقلا أن يكذب الصادق ويجوز عقلا أن يصدق الكذوب. صح. قال وهذا التجويز العقلي دعاهم إلى التعمق في البحث والتأني في النظر والتثبت في الحكم وبلوغ الغاية في المصفى. يعني لما كان هذا أمر موجود عقل يقول لك هو الراوي ثقة ما يكذب هو معصوم، يبقى عندي احتمال واحد في المليار. صح. بس خلاص الكذاب ممكن يصدق ولا لا؟ طب الكذاب انا برفض حديثه، ايوه انا مأمور بكده. طيب في حقيقه الامر ممكن الكذاب يصدق في الموضوع ده، في موضوع معين يصدق ولا لا؟ وارد، مش كده ولا لا؟ فهذا من باب التجويز العقلي. لكن احنا هنشتغل على التجويز العقلي ولا هنشتغل على الاشياء التي بين ايدينا حقيقه، وهو ان الانسان الصادق الثقه العدل الضابط لن يكذب، خاصه على مش لا ممكن برضه يكذب على النبي في ان النبي سلم عليه بايده او باسه او شافه في المنام عشان يكبر نفسه، لكن يفتري وينسب شيئا للدين يحل به حراما او يحرم امر خطير وضميره ما يقلبوش وما يجيش هو بيصلي يتذكر انه وضع حديثا على النبي. وذلك الامر ذلك العلماء اختلفوا، هل من كذب على النبي يغفر ام لا يغفر؟ هذه المساله نقشت، ما بنتكلمش عن حكمها، بنتكلم عن ان هذا الامر طرح بين ايدي العلماء وناقشوا. اذا المساله خطيره، ليس كذبا علي ككذب على احدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ. ومتعمدا لماذا؟ لان قد يكذب غير متعمد غافلا ناسيا فليتبوأ مقعده من النار. امر خطير ليس سهلا، ارجع الى ما قلنا بالصبر. قال زعمه ان السبب في تواصل القران كتابته، وقت كل شويه هيفاجئك بمفاجاه تدل على ان هذا الرجل لا يعلم شيئا عن علم الحديث. زعم أن السبب في تواتر القرآن كتبته، والرد عليه قال في صفحة 10 ولو أن الحديث دون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كما دون القرآن واتخذ له من وسائل التحري والدقة ما اتخذ للقرآن لجاء كله متواترا كذلك، ولما اختلف المسلمون في هذا الاختلاف الشديد. قال له آن لأبي حنيفة أن يمد رجلين بقلع الطاقية والعمامة وكل حاجة. خلاص بقى، ما هو الرجل اللي قدامك ده يعني ظن أن التواتر نشأ للقرآن التواتر نظرا لأنه دون، ولا يدري أن التواتر لا علاقة له بالتدوين. التدوين هذا كتبه عثمان في 7 مصاحف، وضعه كل مصحف محطوط فين؟ هي فين المصاحف اللي شفتوها؟ من أين التواتر يأتي للمصحف المكتوب؟ وإنما التواتر جاء عن طريق كما ذكرت لكم، كل واحد راح بلد حفظ الناس اللي فيها، حفظ 100، المية كل واحد حفظ 100، والمية اللي تحتهم كل واحد حفظ 100. واخدين بالكم ولا لا؟ ده في البلد دي، وفي البلد الثانية واحد حفظ 110، كل واحد من 10 حفظ 10، كل واحد من 10 اللي تحت دول وتحت دول بقت شجرة. بعد كده مضى 1400 سنة، العالم كله بقى قرية واحدة. المصحف مش المصحف المكتوب، المقروء في الصين ولا في الهند ولا في الصين ولا في أمريكا ولا في جنوب إفريقيا، هو اللي في سيبيريا ولا في القاهرة ولا في مكة ولا في هو، ولا في خلاف؟ هو ده التواتر يا حبيبي. ولذلك أعداء القرآن يقولوا إيه؟ هذا القرآن ليس من عند الله ولكنه من عند محمد. ما يقدرش يقول اختلقه أحد غير محمد. ليه؟ لأنه جاء بأسلوب قطعي عند المؤمن والكافر. هذا القرآن والذي قرأه محمد وقرأه على أصحابه فوصل للعالمين، ده التواتر، ملوش علاقة بالكتابة. يعني حتى لو لم يكتب لوصل إلينا متواترا. فهو يقول لك لو السنة كتبت كانت وصلت إلينا متواترا. فقال له إيه؟ قال وكأن المؤلف فهم أن السبب في تواتر القرآن كونه كتب في العصر النبوي، والحق خلاف ذلك، فالتواتر إنما جاء في القرآن الكريم من جهة لفظه ونقله، فقد تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه الألوف من الصحابة، وعن هؤلاء أخذه الألوف المؤلفة من التابعين، وهكذا تلقاه العدد الكثير الذي يثبت بهم التواتر عن العدد الكثير حتى وصل إلينا متواترا، وسيستمر كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فالمعول عليه في تواتر القرآن هو الحفظ والتلقي الشفاهي، للأخذ من المصحف. أما الكتابة للأخذ من الصحف أو المصحف. فأما الكتابة فقد كانت من دواعي الثبوت والحفظ، ليجتمع للقرآن الوجودان، الوجود في الصدور والوجود في المصاحف الصحائف والسطور، كما كانت أي الكتابة، كلمة كانت تعود على الكتابة، كما كانت الكتابة معتمد الجامعين للقرآن في الصحف والمصاحف في عهدي أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، فقد كانوا حريصين أن يكتبوه من عين ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لك التوثيق. ولو أن السنة دونت في العهد النبوي ولكن لم يحفظها من يقوم بهم التواتر لما جاءت كلها متواترة كما زعم سيفته. فالعبرة في التواتر وعدم إنما هو رواية الكثيرين أو عدم روايتهم. ومع أن السنة لم تدون في العصر النبوي فقد جاء بعضها متواترا وإن كان قليلا. ولو أن المعول عليه في التواتر الكتابة لكانت الكتب التي دونت وأحيطت بالعناية والدقة كلها متواترة، وأن هي الكتب اللي كتبت صح. طيب شرح تحت في الحاشية قال عرف العلماء المتواتر بأنه ما رواه جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، يعني يحكم العقل باستحالة أن يتواطؤوا على الكذب. وقالوا إنه يفيد العلم اليقيني والأحاد ما ليس كذلك. الأحاد بقى يشمل ها المستفيد المشهور العزيز الغريب كله، تمام؟ ما بتكلمش عن صحيح وضعيف، أنا بتكلم عن ها الإسناد، هل هو متواتر؟ قوة الرواية. طيب اضطراب في بيان السنة من الدين برضو من ضمن الأخطاء. ذكر في صفحة 17 أنهم جعلوا العلماء، يعني أهل السنة، السنة القولية في الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة من الدين، وأنها تلي القرآن في المرتبة. وبعد أسطر قال وأما الذي هو في الدرجة الثانية من الدين فهو السنة العملية. ومفهوم أن السنة القولية، مفهوم يعني مفهوم المخالف، أن السنة القولية ليست في الدرجة الثانية. السنة أي سنة اللي في الدرجة الثانية على كلامي اللي هي السنة العملية، يبقى قسم السنة إلى عملية وقولية، فجعل السنة العملية هي في المرتبة الثانية بعد القرآن، أما السنة القولية فهي في المرتبة الثالثة. ولا ندري ما منشأ هذا الاضطراب وعدم الثبوت على رأي حتى خالف عجز كلامه صدره، يعني آخر الكلام خالف أول الكلام، ثم ساق كلام الإمام الشاطبي في الاعتصام الصواب في الموافقات. الكلام ده منقول عن الموافقات وليس الاعتصام، في المجلد الرابع الصفحة السابعة طبع الدراز. وليس في كلام الشاطبي ما يشهد للتفرقة بين السنة القولية والعملية، يعني نقل كلام الشاطبي والشاطبي كلامه لا يشهد للتفرقة بين السنة القولية والعملية، بل دل كلام الشاطبي على أن المراد بالسنة القول والفعل والتقرير كقول سائر العلماء. السنة قول فعل تقرير هي التي في المرتبة الثانية. ثم نقل عن السيد رشيد رضا رحمة الله عليه قوله والعمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى، والسنة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية. خذ بالك رشيد رضا قال إيه؟ المتفق عليها في المرتبة الثانية، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث الأحاد فيها رواية ودلالة في الدرجة الثالثة. يبقى حتى لما جاء ينقل ما فهمش كلام رشيد رضا. رشيد رضا لما بيتكلم لم يقصد السنة العملية وقولية فقط، بل جعل السنة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث الأحاد فيها رواية ودلالة في الدرجة الثالثة. يبقى أقسم السنة إلى قسمين، قسم متفق عليه وقسم غير متفق عليه. فالمتفق عليه وده أمر ما فيش إشكالات، وأنا لما يكون عندي حديث لما اختلف الأحاديث وعندي حديث اتفق على رواية البخاري ومسلم وحديث جاء في ابن ماجه وده صحيح وده صحيح وتعارضوا الاثنين، أرجح إيه؟ شو العلماء قالوا؟ يرجح المتفق عليه على أي حديث آخر صح. ليه؟ مش عشان البخاري ومسلم يعني يقول لك على رأسهم ريشة، لا ما فيش ريشة ولا حاجة، ليه اتفاق العلماء؟ هي دي القضية كلها، تلقته الأمة بالقبول. القضية تلقت الأمة صحيحي البخاري ومسلم بالقبول باستثناء بعض الأحرف اليسير. فأصبح الآن أنا لما باخد بالحال أقول لك إيه؟ إذا كان البخاري أو مسلم جاوز القنطرة ليه؟ يقول لك على رأسه بريشة يا عم، لا بريشة ولا حاجة، وعن البخاري ده من بخارى ستان، يعني ده ما كانش من مكة ولا المدينة ولا الأمويين ولا العباسيين ولا يعني عائلة بظهره، ده حتى مات لا يستطيع أن يخرج من البلدة التي هو فيها، لدرجة أنه قال اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك غير مفتون. مش كده، تعرض لفتنة ومحنة شديدة جدا الإمام البخاري رضوان الله عليه. أصل البعض يقول لك البخاري كأنه كان في قوة خارقة واقفة خلفه. لا يا حبيبي، الذي كان خلف البخاري ويأوي إليه يأوي إلى الحق فقط، هذه القضية. يعني البخاري ليس عربيا ومع ذلك أصبح هو في المقدمة، يليه مسلم ولم يكن عربيا. فإذا معنى ذلك المسألة فين المجاملة هنا؟ فين السياسة هنا؟ لم يكن البخاري ومسلم ممن يحتطبون في حبال الحكام مثلا حتى يقال إن الحكام هم الذين رفعوا شأن البخاري ومسلم، أبدا. أين البخاري ومسلم من حكام عصرهم؟ وإنما المسألة كانت مسألة علم فقط، علم فقط، والعلماء درسوا هذا الكلام. ولذلك السنة التي تقبلتها الأمة بالقبول خلاص ما إيش القضية بخاري ومسلم، وإنما هنا لما بنقدم هذه الكتب لأن الأمة المتخصصون فيها قبلوا هذه الأحاديث. وذلك حديث البخاري ومسلم يفيد العلم، لماذا؟ لأنه تلقته الأمة بالقبول، قوة الأمة. ألم يكن إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم حجة بعد الكتاب والسنة قبل القياس؟ مش كده؟ فقال هنا ثم نقل عن السيد رشيد رضا قوله والعمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى، والسنة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث الأحاد فيها رواية ودلالة في الدرجة الثالثة، ومن عمل بالمتفق عليه كان مسلما ناجيا في الآخرة مقربا عند الله تعالى، وقد قرر ذلك الغزالي. الكلام ده في مجلة المنار. رد الشيخ محمد وقال فها أنت ترى أن ما نقله ليس فيه ما يشهد لما اضطرب فيه من كلامه، والذي عليه المحققون أن السنة قولا وعملا وتقريرا هي الأصل الثاني، والأصل الأول هو الكتاب، على أن ما ذكره السيد رشيد وجعله في المرتبة الثانية والسنة العملية المتفق عليها لا مطلق سنة عملية. ومثل هذا كان في حاجة إلى تحرير، لا أن يدع القارئ في مهمه من الشك والاضطراب. طبعا هنا عايز يقول هو هنا لمز رشيد رضا وحق له، أنت بتكتب في المجلات لأناس أمثال محمود أبو ريا، حرر كلامك ووضحه، أنت في زمن المستشرقون شغالين علينا. ولذلك العالم الخائف على الأمة ويسعى إلى نشر الحق دايما لما يشرح مسألة لا يدع الأمور مبهمة، لا يدع الأمور يحتار الناس فيها ماذا يختارون، أو تكون الأمور غير محرر. حرر أنت في زمن، وزماننا بقى الآن أصعب من أزمنة السابقة. وهذه الكلمة أقولها لإخواننا الباحثين وإخواننا طلاب العلم والمدرسين، عليك إذا تناولت موضوعا لا تضع في اعتبارك أن الذين يسمعونك الجيل اللي سمع أحمد بن حنبل، أما أنت نفسك لا تصلح انك تكون من تلامذة احمد بن حنبل ولا من جيل اللي كان في احمد بن حنبل. تتكلم وكانك يعني بتكلم علماء يعني الاجيال السابقه. لا خفف الوصف، خفف ما اظن قديم الارض الا من هذه الاجساد. خفف خفف شويه، ما تتكلمش بلغه فيها تعالي على الناس، كل مساله حررها، انزل لمستوى الناس، يسر على الناس حتى ييسر الله تبارك وتعالى عليك، ما تصعبش الامور. احنا اصبحنا في زمن يعني بنشحى طالب العلم، بنشحته عشان يجي ويقبل ويتعلم. فخفف الامر على الناس، ما تتكلمش بلغه فيها تقعر وتبحث عن مصطلحات عاليه وتتكلم يا عم في ايه، انت مش بتمتحن وفي اساتذه بتشوفك وهتديك درجه علميه. انت غرضك تفتح القلوب، غرضك تعلم الناس، تخرج الناس من الجهاله والاميه اللي هم فيها. بعض الناس يقول انت بتتكلم يا شيخ عادل بالعاميه، ما انا شعبي بيتكلم بالعاميه، هكلمه وانا قاعدين معاه محمود شاكر والجاحظ عشان اتكلم باللغه العربيه الفصحى، بنتكلم وبنحاول، بس برضه بنزل لهذا المستوى عشان افهم الناس يا اخواننا الكلام. لازم يقول لك لا لا تتكلم الا باللغه الفصحى. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومي ليبين لهم، فبكل لسان قومي بهذا الاسلوب لازم انزل لهم واتكلم معه بهذا الاسلوب ولا ادعي. نسال الله الا يجعلنا من اهل الادعاء الكاذب. قال ولا يدع، لا ان يدع القارئ في مهمه، مهمه المهمه المفازه البعيده، يجعلهم في الصحراء ويسيبهم، واخدين بالكم، مهمه من الشك والاضطراب.